عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديث المصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلى أبيه وعلى جده. قد وصلنا إلى باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا يؤمن أحدكم، ألا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا، كما قال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر، إذ لم يكن كافرا، فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب. ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله، لأنهما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفيها عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. وعلى هذا فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقطع قط في كلام الله ورسوله. قاله شيخ الإسلام.
هذه الفقرة الحقيقة تضمنت فوائد كثيرة. في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، قال أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. فدل هذا على أن النفي الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا بد أن يفهم هذا النفي، هل هو نفي لأصل الإيمان بحيث يكون كافرا، أو هو نفي لكماله الواجب بحيث يكون آثما، أو نفي لكماله المستحب. هو رد أن يكون المراد نفي الكمال المستحب وسيأتي كلامه، وأن يكون أيضا المراد بذلك نفي أصل الإيمان، وإنما المراد نفي الكمال الواجب. ولهذا قال: لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب إلا إذا كان إيمانه خالصا لله سبحانه وتعالى وكان قد أتى بهذا الفعل، وإلا فقد يتخلف هذا الإيمان الواجب، بمعنى أن الإنسان قد يقدم هواه في بعض الأمور على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في فعل محرم أو في ترك واجب، وهو يكون بذلك قد نقص إيمانه الواجب نتيجة هذه المعصية من فعل محرم أو ترك واجب. لهذا نفي عنه هذا الإيمان، اللي هو الإيمان الذي ليس فيه عذاب. أما مع هذه المعصية فيكون موجود الإيمان، ولكن الإيمان الذي يكون متوعدا فيه به على العذاب ويكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فمثل قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمنا حال الزنا. والمعنى لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الذي يمنعه ويردعه عن إتيان هذا المنكر، ولكن لما أتى هذا المنكر من فعل المحرم فإنه نقص من إيمانه الإيمان الواجب، نقص من إيمانه الإيمان الواجب. وقال كلاما طيبا في قوله، قال فبل لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر. إذا لم يكن كافرا، يعني قد يكون نفي للإيمان لأصل الإيمان، لكن هذا إذا خرج عن هذا الأمر إلى مثلا كون مثلا يحب الله ورسوله، لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، لا يقع في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا كافر ما لم يقع في قلبه محبة. أما تقديم الهوى على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد يقع من كثير من الأمة، أن يتقدم الإنسان في بعض الأمور، يقدم المعصية، يقدم هواه، يقدم كذا، ولا يخلو من ذلك مسلم إلا من رحم الله عز وجل. فكل من وقع في معصية فقد قدم هواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدم محبة هذه الشهوة ومحبة هذه المعصية على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم تبع سنته ولارتدع عن معصيته. فمثلا الواحد لو وقع في مخالفة من الكبائر مما تتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك قد يعني قدم هذه المعصية، أو خالف الواجب في أنه كان ينبغي أن يتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم معصيته، حينئذ هل نقول يكون كافرا؟ لا، ليس بكافر، وإنما حكمه حكم العاصي. لكن لو قال أنا لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحب الرسول، لا يقع في قلبه أصل محبة الرسول، هذا لا شك أنه يكون كافرا. فإنه لا يعهد في لسان الشارع نفي اسم مسمى نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. يبقى النفي هنا يتسلط لترك بعض الواجبات. أما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفيها لانتفاء المستحب، انتبهوا، يعني لا يكون النفي لشيء مستحب، لا يؤمن أحدكم لا يزن الزنا حين يزن وهو مؤمن، النفي نفي الإيمان لا يكون المراد به نفي الإيمان المستحب. قالوا هذا ما يعهد في لسان الشارع، هذا لا يعهد في لسان الشارع، أن النفي إذا كان للإيمان النفي لشيء لا يكون للكمال المستحب، هذا لا يكون، إذ لا يخلو من ذلك أحد، وبالتالي ننفي الإيمان عن بكر، ننفي الإيمان عن عمر، وننفي الإيمان عن كذا، لأنه ما يخلو يعني واحد غالبا من ترك مستحب. لكن إذا ورد النفي فاعلم أن ذلك يكون لنقص واجب أو وقوع في محرم، ولهذا قال فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. أما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفي الانتفاء المستحب. ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله، لأنهما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي. يبقى كل من نقص عن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال ولم يأتي بكمال بالكمال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينفع عنه الإيمان؟ إذا لن ينفع عن كل الأمة، بل ولا أبو بكر ولا عمر. طبعا أبو بكر وعمر ما أتيا مثل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل البر. فلو كان النفي لكل من لم يبلغ رتبة النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا نفي إيه؟ لكل الأمة حتى في أبو بكر وعمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، نقول هذا لي ينفع عنه الإيمان لكونه لم يأتي بالكمال المستحب. طبعا الكمال المستحب لا بتفوت الناس فيه، كمال المستحب زي مثلا الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا شك أن في واحد يأتي بالحج الكامل المستحب من إخلاص ومتابعة وكذا، واحد ينقص كماله المستحب أيضا عن هذا، فليس حجي كحج عمر كحج أبي بكر، ليست صلاتي كصلاة عثمان كصلاة علي. فلو كان تفاوت الرتبة في هذا يقتضي نفي الإيمان عما لم يحصل هذه الرتبة المستحبة لكان كل الناس يصح أن ينفع عنها الإيمان في ذلك. لكن حينما يقال ينفى لا يؤمن أحدكم حتى لا يزدان حينزه مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن إلى آخر، هذه المنفيات لا تكون إلا للكمال الواجب إذا لم تكن نفيا للأصل، إذا لم يكن عند الإنسان أصل هذه المحبة. وهذا لا يقول عاقل. وعلى هذا فمن قال إن المنفي هو الكمال، لما نقول هذا نفي الكمال، يقول فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق. الذين يقولون هذا نفي للكمال لنفي كمال، نفي كمال ليس نفي صح، إذا قصد أنه هو نفي الكمال الواجب فهذا صحيح، وأما إذا قصد أنه نفي الكمال المستحب فهذا غلط. فيكون معه الإيمان الواجب؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه لو قلنا هذا نفي الكمال المستحب فإن جمهور الأمة سوف ينفع عنه ذلك، وإن أراد أنه نفي للكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله قاله شيخ الإسلام. إذن عندنا قاعدة، لما يرد عندنا نفي للإيمان في نصوص الشارع اعلم أن الفعل هو الذي يكون واخد بالك أقل أحواله أنه نفي للكمال الواجب ولا يكون نفيا للكمال المستحب. فمن قصد من العلماء أن ده نفي للكمال قصده نفي للكمال الواجب وليس نفي للكمال الايه الكمال المستحب. وإنما نقول نفي الكمال الواجب ولا نقول نفي للأصل لأن النصوص وردت أنه لا يكفر، فلو كان نفيا للأصل لكفر من يأتي أيضا بهذا النقص من الواجبات أو الوقوع في المحرمات. فالشيخ يريد أن يقول لك إيه في قول النبي لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، يقول بأن النفي هنا إذا كان المعنى أنك أنت عندك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قد تقع في معصية والمعصية تتنافى مع محبة النبي مع كمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أن يقول أنك لست بكافر حينئذ ولكنك عاص واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وإلا فكل واحد عصى أكيد أنه حال معصيته فإنه لازم ذلك أنه قدم محبة هواه ومحبة نفسه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أي معصي؟ إذ لو كان الإنسان فعلا يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بكمالها ما يقع في معصية، فكل من أتى معصية فإنه قد قدم نفسه. لكن هل يكون كافرا؟ لا، لا يكون كافرا. وأكثر الناس يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر، فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة. طبعا كل يقول باللسان النبي أحب الناس إلي والنبي أحب شيء إلي، ولكن هذه المحبة لابد أن يطابقها عمل، وإلا فالمدعي كاذب. فإن القرآن يبين أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحسبها. لاحظ هنا تلازم بين الظاهر والباطن، تلازم بين الظاهر والباطن. يقول المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحسبها. يعني بحسبها؟ يعني إذا كانت المحبة في القلب كاملة سوف يكون العمل الظاهر كاملا، وإذا كانت المحبة ناقصة سوف يكون العمل ناقصا، وإذا انعدمت المحبة انعدم العمل. يبقى في نسبة وتناسب بين الظاهر والباطن فيما يتعلق بالإيه؟ بالمحبة. كلما كانت المحبة أقوى اللي في الباطن، كلما كان أثر ذلك على الظاهر إيه؟ أقوى. ولهذا المسألة مش مسألة مثلا إيه واحد يقول لك إيه الظاهر ده سيبك منه، أما حاجة اللي في القلب لا، ما هو الظاهر ده انعكاس طبيعي لما في الباطن. ولهذا قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الذي تحمل القدماء إلى المسجد، الخمس صلوات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويأتي بنوافل، ده عنده محبة توازي هذا. طب إن أتى بهذا وأتى بالمعاصي، أتى بهذه العبادات وأتى بالمعاصي، يبقى محبته ناقصة. إنما إذا أتى بهذه الأشياء بالواجبات وترك المعاصي وأتى بالمستحبات، يبقى المحبة عنده إيه؟ يبقى هذه محبة كاملة. إن المحب لمن يحبه مطيع، هذا معروف حتى بالعقل. فإن ولدك تبلغ محبته لك فيك، إذا بلغت في كمالها مبلغها، بلغت في الظاهر من طاعتك والحرص عليك أيضا مبلغا عظيما. فيستدل على ما في القلب بإيه يا أخواني؟ بالعمل الظاهر، بالعمل الظاهر. لكن واحد مثلا لا يأتي المسجد أو لا يواظب على الصلوات الخمس ولك والله أنا بحب الرسول أكثر من نفسي، طب أين دليل ذلك؟ فين دليل ذلك؟ أنت لا تأتي المسجد الخمس صلوات، تصلي في بيتك. ولهذا إيمان الذي يأتي في المسجد غير إيمان الذي يصلي في بيته، محبة هذا غير محبة هذا. كذلك الظاهر، إذا كان ظاهر الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير من ناقص ذلك، فالمحبة تكون إيه؟ بقدرها. كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله أكبر. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. طيب لو كنتم صادقين في هذا هل يحصل تولي ولا يحصل اتباع؟ يحصل اتباع، ولكنه قال تعالى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. فإذا دعي الواحد إلى حكم الرسول فقال سمعا وطاعا ولم يتردد، أيكون هذا إيمانه أو محبته كمحبة من يقول والله طيب إن شاء الله حاضر ولا يفعل، ده حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يفعل، هل يستوي مع من يقول سمعا وطاعا؟ إذا دعي إلى الله ورسوله قال سمعنا وأطعنا، غير من إذا دعي إلى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم تقاعس. ولهذا مثلا انظر إلى كلام الرجل لما حكم النبي بين الزبير بن عوام وبين الرجل في مسألة الماء، لما قال الزبير وقد اختلف مع جار له من الأنصار، الأنصار قال أنا أخذ الماء قبلك، والزبير أنا أخذ الماء قبلك. فلما تحكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي يقول إيه؟ اسق يا زبير ثم أرسل الماء، يعني أنت لك الأولوية الأول، اسقي وبعدين أرسل الماء. فماذا قال الأنصاري؟ قال أن كان ابن عمتك، يبقى هذا لم يقبل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم القبول الذي ينبغي، ده لنقص المحبة. ولو كانت محبته كاملة لقال سمعا وطاعة، لقال سمعا وطاعة. زي معاوية بن الحكم لما أتى بجاريته وكان قد لطمها، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ما لم يقل معاوية بن الحكم لا يا رسول الله اعتق ازاي ده هي اللي عندي وهي وهي، ابدا، وانما سمعا وطاع. ومعقل بن يسار لما نزلت فيه الايه هو لا يريد ان يرجع اخته لزوجه، لكن لما نزلت الايه فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوا ان ينكحن زوجهن اي يعودن، ماذا قال معقل؟ سمعا لربي وطاع. يبقى اذا لو كان الايمان في القلب، لو كانت المحبة في القلب محبة كاملة لاقتضى ذلك يا اخواني انقيادا كاملا، ولو كانت ناقصة فإن الانقياد يكون ناقصا. قال تعالى فلو ربك لأؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل الواحد إذا ما سلم التسليم الذي ينبغي يكون كافرا؟ لا، النفي هنا ليس أصل الإيمان. إذا كان الإنسان عنده أصل المحبة وعنده تحكم من الرسول لكن قد يتخلف عن هذا التحكم في بعض الأمور، هل يكون كافرا؟ لا، ما يكون كافرا، ولكن يكون قد نقص إيمانه الواجب. وإلا لو قلنا كافر يبقى كل عاصي كافر، لأن كل عاصي خارج عن حكم الله ورسوله. المعصية حكم بها الله ورسوله؟ لا. يبقى المرأة المتبرجة هنقول كافرة؟ لا أحد يقول بهذا. لكن هذه المرأة المتبرجة ليست محبة للرسول صلى الله عليه وسلم المحبة التي تمنعها من هذا التبرج. امرأة عاصية، أين محبتها للرسول صلى الله عليه وسلم التي ترضعها؟ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا، مش سمعوا وعصوا. فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبة. لكن كل مسلم لابد أن يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، كما أن كل مؤمن لابد أن يكون مسلما، وكل مسلم لابد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن من الإيمان المطلق لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. الإيمان المطلق هو السالم من الإيه؟ من الشبهة والشهوة، السالم من المعصية. فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص. قال شيخ الإسلام وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة ورسوله لله ورسوله وهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. يعني هو عنده أصل الإسلام، عنده الإسلام لكن عنده الإيمان المطلق الإيمان الكامل، هذا يحصل شيئا فشيئا، هذا يحصل شيئا فشيئا. والإيمان الكامل هذا الإيمان السالم من المعاصي، من ترك الواجبات واقتراف المعاصي، وده طبعا قد يأتي شيئا ايه فشيئا. ولكن هل اذا كان عنده نقص يكون كافرا؟ لا، ما يكون كافرا، فلا بد من اصل الايمان وبد من اصل الاسلام، لكن دخول حقيقة الايمان الى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا ان اعطاهم الله ذلك. وإلا فكثير من الناس لا يصلون الى اليقين ولا الى الجهاد، ولو شككوا لشكوا. يعني قد يكون عنده أصل الإيمان ولم يكتمل بحيث أنك ممكن تشككه في الإيمان، قد يشك. ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. في بعض الناس تقولوا جاهد ما جاهدش، تحجبي ما تحجبش، قصر ثوبك ما يقصرش، اترك الدخان ما يتركش، اترك الخمر ما يتركش، هل مع ذلك تقول كافر؟ لأنه لم يحصل عنده الإيمان الكامل الإيمان المطلق. لا، إنما ينفع عنه إيه؟ ينفع عنه الكمال الواجب. وليس كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفة ويقينه ما يدرأ الريب ولا عنده من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. مش كل واحد بقى إيه يبقى بعض الناس يترك الزكاة مش النفقة بس ما يديش الزكاة ليه؟ يقولك البيت محتاج، الأولاد محتاجين، هنا قدم مصلحة الأولاد على الشارع، هل نقول ده كافر؟ لا يؤمن أحدكم يعني يبقى كافر حتى حب حتى يكون حب إليه من ولدي ووالدي وناس أجمعين يبقى ده كافر؟ لا ليس بكافر، ولكنه إيه عاص، ولكنه عاص. يبقى كل من وقع في معصية عاص وليس بكافر، مع أن لازم المعصية أنه نقص رتبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه عن محبة الولد، وبالتالي هو بيقبل الرشوة من أجل ولده، عن محبة نفسه فيقدم هواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون كافرا. ما يمشيش بقى واحد بالنص ده ولك إيه النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي وولدي وناس أجمعين. يبقى النبي نفى الإيمان. أنت دلوقتي وقع في معصية تبقى كافر، لأن هذه المعصية لازمها أنك تقدم محبتك على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. هذا كله حول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. إيه المنفي هنا؟ نعم، واحد يدينا خلاص البحث، إيه المنفي هنا؟ طبعا دي قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة، كلمة لا يؤمن أو لا يزن زنا حينما هو مؤمن جميعا، أو لا يؤمن من لا يأمن جروبة وإقة. النفي عندنا عموما في جميع النصوص لا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة إيه؟ لن تفع عن جمهور المؤمنين، إذ لا يخلو إيه؟ لا يخلو أحد من ذلك. يبقى ده رد على مين؟ رد على أي فرقة؟ على المرجئة في إيه؟
الذين ساووا كل المؤمنين، يعني البر بالفاجر في الإيمان، فإيمان أبو بكر والملائكة كإيمان أفجر فاجر.
نعم.
والخوارج الذين غالوا في الإيمان فأخرجوا كل من أتى بالمعصية من مسمى الإيمان.
يعني رد عن المرجئة الذين كفروا بهذا النفي وجعلوا النفي لأصل الإيمان، الخوارج، ورد عن المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان إيه معصية، إذ لو كانت ما تضر لما صح النفي. نبي يقول لا يؤمن أحدكم، نبي يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. لو كانت المعصية ما تضر لما صح النفي، ولو كانت تكفر المعصية، لو كانت تكفر لما ثبت له أصل الإيمان، لما ثبت له أصل الإيمان، ولكن النفي هنا نفي لصحة الإيمان إيه دائما. قول أحب هو بالنصب خبر أكون، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، فهو خبر أكون، لأن طبعا عندنا كان وما تصرف منها تعمل عمله، يعني كان يكون كن، وليس الماضي فقط، ان كان هي ترفع مبتدأ وتصرف خبر، كان بفعلها الماضي، لا كان وما تصرف منها من المضارع ومن الامر، فانها تنصب الخبر وترفع المبتدأ. قوله والناس اجمعين هو من عطف العام على الخاص، وهو كثير، حتى كن احب اليه ايه من ولده ووالده والناس اجمعين. طب الولد والوالد داخلين في الناس، كان يمكن أن يكتفى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من الناس أجمعين، ويكون بهذا قد دخل فيه الولد والوالد. فلماذا ذكر الولد؟ الولد والوالد مع أنهما داخلان في الناس أجمعين. لا يعني طب هو داخلين في الناس أجمعين، ليه النص عليهم ايه؟ العلو المحبه، يعني يريد ان يقول ايه؟ اللي احنا بنضع لها قاعدة دايما ذكر خاص بعد العام او العام بعد الخاص بيكون له ايه فائدة، اللي هي التنصيص على فائدة، اما اهمية الخاص اما التنصيص عليه. ممكن القلب يتعلق، يعني لو انا قلت بس الناس اجمعين، قد يقول قائل ايوه الناس اجمعين بس الا الاب والابن، فلما يدل على الاب والابن حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين يقول هذا من باب اولى. فاذا وجب عليك ان تقدم محبة الرسول على الولد والوالد فلا يقومن احد يقول ايه ان ممكن يقدم مثلا يعني محبة غيرهما. فاذا هذا دليل على اهمية او على انه لا ينبغي قط ان يستثنى من هذا احد، ولو كان يستثنى من ذلك لكان الولد والوالد، لكن لما لم يستثنى الولد والوالد في التقديم فدل هذا على ايه؟ على اهمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا النفس حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، بل ولا النفس كما جاء في حديث عمر لما قال والله يا رسول الله انك لحب الي من كل شيء الا نفسي، فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك ايه من نفسك، قال فوالله يا رسول الله انك لاحب الي من نفسك. وطبعا لا شك ان الانسان ينبغي ان يقدم محبة الرسول على محبة نفسه. ليه؟ لان النبي ما اراد بك الا خيرا، لكن نفسك كثيرا ما تريد بك شرا. الواحد نفسه ايه؟ اقتل فلان، اضرب فلان، اشرب خمر، اذنب المرأة ديت، يبقى نفسك نفسك ماذا تريد منك؟ الهلك. لكن النبي قال لك مرة اذني، قال لك مرة اسرق، قال لك مرة كذا، ابدا. لهذا وجبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم ذلك على محبة نفسه. ولهذا قال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من ايه؟ من انفسهم، من انفسهم. ليه؟ لان النبي ما يأمرني الا على خير، وما علمت خيرا الا عن طريق، ولا عرفت شرا يجتنب الا عن طريق نصح وفصح وبين وحرص. ولهذا مثله مثل رجل استوقد نارا فجعلت الهوام تقع فيها، والرجل يبعد الهوام عن النار، مولع انت راكيه بالليل في الصحراء تلاقي كل الهبوش كل الفراش وكل كذا ياتي، مهما تحاول الابعاد لابد ان يقع فيها شيء. كذلك النبي في هذه الأمة مثله مثل هذا الرجل، يأخذ بحجازنا ابعد اوعى النار احذر النار اوعى تقع، لكن من يأتي واحد من وراء من هنا ويأتي واحد، لا بد ان يقع ايه اناس في هذا. فلماذا لا يكون النبي احب الينا من نفسنا؟ ولهذا قال طلحة يوم احد، ايه اخواني ها لما قال نحري دون نحرك يا رسول الله، ان اضرب انا أمر هين لكن لا تضرب أنت، نحري دون نحرك يا رسول الله. ولما قال خبيب لما قال له تحب تكون في أهلك والرسول هنا، قال ولا الشوكة ولا الإيه ولا الشوكة. يبقى ده قدموا محبة الرسول على محبة الإيه على محبة النفس. وفي الحديث من الفوائد إذا كان هذا شأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فما الظن بمحبة الله؟ يا سلام يا سلام، شوف الفائدة، شوف فائدة، فائدة جميلة سهلة لكنها جميلة التنصيص عليه. يقول يعني كل ما سبق هذا في محبة الرسول، لا ينبغي للإنسان أن يقدم نفسه محبة نفسه على محبة الرسول. أنا عند الرسول سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. الرسول أكل بيمينك، خلاص كل بيمينك، صدق رسول الله. ولهذا الرجل لما النبي قال له كل بيمينك قال ما استطيع، كبر يعني انت تعلمني يعني ما استطيع. وكثير من الناس كده تقول له لو سمحت يا اخي والله السنه، جزاك الله خير، وتقعد بقى تعمل مقدمه جزاك الله خير ربنا يبارك فيك ما شاء الله، والله نشوفك معنا في المسجد جزاك الله خير ربنا يبارك فيك، والله انا احيانا اتعلم منك، عايز بتعمل له مقدمه تعمل له خطبه الايه خطبه الحاجه، والله يا شيخ جزاك الله خير بس الله يبارك يعني أنا شايف لو سمع كذا، ومع ذلك يتكبر يتكبر. طيب 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 خلاص خلاص وصل وصل، فهمت 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 وكأنك ايه، لكن لو تقول خد سيجارة جزاك الله خير شكرا ربنا يبارك فيك والله عندك ذوق والله، قال لا يعني تديله هلكته جزاك الله خير تقول كده يقول لك خلاص خلاص وصل عارف 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 خلاص عارف عارف. وهكذا زي واحد اخي بيقول له يعني اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يقول مثلا اللي يقول معاوية كذا يقول لا لا ازاي ليش اجتمع معاوية لا لا، طب قال له طب لو قال في الانبياء، قال اعوذ بالله اعوذ بالله ده والله ده يحتاج حتى بالنفس الرمز ده يحتاج ضرب الجزمة دي. فقال له طيب فلان اللي قال كده اصلا انت مش واخد بالك اصل بدأ يتحول ويتغير لما سمي بدأ الحكم يتغير، لكن قبل ما سمي ايه رأيك في يقول كذا لا ازاي يا رب لا ازاي. فاذا كانت محبة النبي تتقدم كل هذا التقدم على محبة كل شيء، فما الظن بمحبة الله؟ يا سلام. طبعا إذا وقعت محبة الله في القلب بحق وتقدمت لم يعد الإنسان ينظر إلى شيء إلا بهذا المقياس، فيحب ما يحبه الله ويقدم ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا في الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل، وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر، فدل على ذلك. كلام جميل، دل هذا على أن الإيمان قول وإيه وعمل، وإن الأعمال سواء أعمال قلوب أو أعمال إيه أبدان كل ذلك داخل في الإيمان. ولهذا الإيمان عندنا تصديق اللسان، قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والإيه قول وعمل، سواء العمل ده عمل قلب أو عمل لسان. فإذا لم يكن عنده أصل عمل القلب كل يقول كافر. طيب وإذا لم يكن عنده أصل عمل الجوارح يقول لك لا مش كافر. طيب ليه؟ الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، لا فرق. ولأن هذا من اللازم كما سبق معنا، هذا من الإيه، هذا من اللازم. لو كان عنده أصل عمل أصل محبة يبقى عنده أصل عمل جوارح، عنده أصل عمل قلب يبقى لابد أن يقابله أصل عمل جوارح، تلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا جميع الأدلة في عمل القلب هي الأدلة نفسها في عمل الجوارح. ليه؟ باللازم، هذا من لازم هذا. إنما تثبت أصل عمل القلب، تثبت أصل محبة وخوف ورجاء وإنابة وتوكل ورغبة ورهبة وخشية، ولم تتحرك جارحتك بأي عمل، هذا كذب. وعلى هذا وقع الإجماع أن الإيمان قول وعمل وسنته. تيجي بقى أن تتفصل تقول أصل ده عمل قلب مش عمل جوارح، ما الدليل؟ ما الدليل؟ وعمل الجارحة من لازم عمل القلب. ولهذا هل رأيت الإيمان مذكورا بلا عمل؟ أبدا لم ترى الإيمان مذكورا بلا إيه؟ بلا عمل صالح. وفيه أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. يبقى الفائدة الثانية فيها الرد على مين؟ على المرجئة، إن الأعمال من الإيمان. ولهذا سمى الله عز وجل الصلاة عملا، وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانكم، سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إنما يعمر مساجد الله من آمن، من آمن. نعم. الفائدة الثالثة إن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، ده رد على مين؟ على الخوارج، رد على الخوارج. وفيه فائدة أيضا وهي وجوب محبة صلى الله عليه وسلم على ما ذكر، يعني على النفس، على الولد وعلى الوالد وعلى الناس إيه؟ وعلى الناس أجمعين. قال المصنف رحمه الله ولهما عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر. يبقى الإيمان له حلاوة، لا يجد ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وهو زينة وزينة في قلوبكم، وله طعم. جاء عند مسلم: لا يجد طعم الإيمان، طعم الإيمان، فله طعم وله حلاوة وهو زينة في القلب وله أثر قوله ثلاث أي ثلاث خصال، وجاز الابتداء بثلاث مع أنه طبعا ده نكرة لأن المضاف إليه منوي ولذلك جاء التنوين ثلاث، ثلاث يعني ثلاث خصال، فالنكرة يبدأ بها إذا كانت هكذا موصوفة ثلاث خصال. قوله من كنا فيه أي وجد وحصلنا فهي تامة، من وجد فيه أي وجدنا وحصلنا فهي تامة. إيه فهي تامة؟ اللي هي الخصال ولا إيه؟ إيه؟ أحسنت، كن يعني من جهة ثلاث من كنا فيه، من كنا فيه يعني صارت إيه؟ كنا هنا تامة، من كنا أين اسمها أو أين فاعلها؟ كنا، من كنا النون، النون هي الفاعل فاكتفت بمرفوعه. والفرق بين كان التامة وكان الناقصة إيه؟ إن كانت تامة تكتفي بالمرفوع، إنما كان الناقصة لابد لها من خبر، لابد لها إيه؟ من خبر. وجد بهن حلاوة الإيمان. قال ابن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قلت والشجرة لها ثمرة والثمرة لها حلاوة، فكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة، لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، وإنما يجدها بما ذكر في الحديث. طارة يكون الشجرة موجودة بس ما لهاش حلاوة، أصل الشجرة موجود لكن ما لها إيه؟ ثمرة يجد لها حلاوة. وعليه قد يكون أصل الإيمان موجودا لكن ما تجد الحلاوة. إمتى بقى تجد الحلاوة؟ الحلاوة بقى الانشراح، الشعور، اللذة. ما هو الإنسان يا أخوان إذا ما تلذذ بالطاعة بالعلم بالصلاة بالصوم يبقى يعلم أن هناك نقصا في العبادة، ولو أنت العبادة بتاعتك عبادة كاملة هتجد اللذة تشعر بها، وكلما علت اللذة كلما علت الطاعة كلما علت الايه اللذة، حتى انك لتصل الى ان تقول وهل رائحة الجنة، اني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الايه الجبل، ان تصل الى ان تقول وتشعر باللذة وانت تفارق الحياة كما فعل انس لما ضرب فسال الدم من وجهه فصار يقول ايه فزت، خال انس فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، دي لذة طبعا، لذة الطاعة من جهاد وكذا والشعور بالجنة أورده لذة، صار يقول فزت ورب الكعبة، فزت مع أنه ما جاءه خبر أنك أنت ربحت مثلا مليون دينار ولا مليون درهم ولا كذا، لا ده بيفارق الحياة والدم يسيل منه، ومع ذلك يقول فزت ورب الكعبة. يبقى ده يا إخواني شعر بلذة عظيمة. أنت كذلك في الصلاة، في الصلاة إن كانت صلاتك كاملة شعرت بلذة الصلاة ولذة القراءة ولذة الطاعة، كذلك إن كان طلبك للعلم لله عز وجل وكان للعلم الخالص العلم السني، العلم السني مش العلم اللدني، العلم السني الخالص تجد لذة إيه في القلب وشعورا في القلب عجيبا. وعليه كلما شعر الإنسان باللذة وكان قد أتى بالشيء كاملا كلما إيه على علت رغبته. يبقى الإيمان بشجرة والشجر لها ثمرة والثمرة يجدها الإنسان حلوة فيشتاق إيه إليه، ولهذا أحيانا تغنيك اللذة عن الطعام والشراب. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في مواصلة الصوم إني لست كهيئتكم، لما أرادوا أن يواصلوا كما يواصل النبي اليوم واليومين والثلاثة، فقال النبي إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. ألا هل النبي بيأكل ويشرب حقيقة عند ربه؟ لا، لو كان النبي يأكل ويشرب ما كانش مواصل، يبقى ما كانش مواصل. أمال إيه؟ يقوم في قلبه من اللذة ما يغنيه عن الطعام والشراب. زي الواحد لو جاله خبر كويس زي فرح مثلا ابنك فرح بنتك وانت فرحان بقى بيها، غالبا ان ابو العروس ما بياكلش او ام العروس، غالبا كل الناس تاكل بس هو ما ياكلش. طيب ليه؟ شعوره بلذة ان ربنا سطر على بنته او ربنا اعانه يزوج ابنه، وده فرح بينتظره من 20 سنة ان يفرح بابنه او كده، يغنيه عن ايه؟ تمام، ابنه ناجح النهارده مثلا، جاب كليه مش عارف ايه او اخذ دكتوراه او كده، تلاقيه واقف على المعازيم ياكل ويشرب وهو لا ياكل. هو اكثر شبعا من مين؟ من الذي ياكل. ليه؟ لانه حصل عنده عوض عوضه. ومن اجل ذلك النبي واصل الصوم صلى الله عليه وسلم، واصل الايه الصوم. ومن اجل هذا بقى الصحابي كان يخرج للجهاد وهو يمص التمره. تمرة تكفي ازاي؟ احسبها لي كده، ازاي تمرة تكفي واحد رايح يجاهد؟ تكفي ازاي؟ هو واكل، شعوره بالجهاد وعمله لله ورسوله معطيه لذة تصل الى حد الشبع، ولهذا تكفي التمر كويس ان هو غير بس ايه ريقه كده وخلاص، لكن هو عنده قوة وعنده جلد وعنده شبع. ومن اجل هذا كما قلنا ما جاء صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه طعاما او شرابا، النبي يحفر الخندق والصحابه معه كله يربط الحجر، محدش قالوا يا رسول الله احنا جوعنا بقى، ما احنا عايزين، شوف لنا يا رسول الله اي حاجه كده، شوف لنا يا رسول الله اي حاجه، مفيش. الا لما جاء جابر في ده نص، ونص تاني ايضا جاء انس وهما واقعتان، انس قال له يا رسول الله ام سليم صنع لك طعام وكذا، هات 3-4 معاك. النبي قال يلا يا مهاجرون تعالوا، يا انصار تعالوا. لكن وهم يحفرون في غايه النشاط واللذه، يخرج النبي عليهم في الغداه الصبح بقى زي دلوقتي كده، اذا بهم يرتجزون فرحا، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. والنبي يقول اللهم اغفر المهاجرين وكذا، لذة وكأنه ايه يعني، وكأن الناس دي فترة متغدية قبضة قبل ما تطلع القبضين والوجبات بتوزع، النهاردة انت بتزحزح فيه يقف معاك في ميدان ولا بتاع، بتجيب له بقى كنتاكي وبتجيب له 100 جنيه، لكن ده مش محتاج، ده مش محتاج، عمال يحفر خندق عجيب وكبير وهو يربط الحجر على ايه؟ على بطنه، ومع ذلك يشعر بإيه؟ بالشبع. أدي وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان له حلاوة، مثل ما تأخذ أنت كده درس الصبح، لا أنت عايز بقى تأكل ولا تفطر ولا تتحشى ولا أي حاجة خالص، كما كان ابن القيم يقول عن شيخ الإسلام إيه؟ يقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا صلى الغداة جلس حتى ترتفع الشمس يعني وسط النهار يذكر الله ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغد، دي غدوتي بقى أنا كده افطرت تمام وإن لم أتغد. فكل صاحب طاعة يا إخواني يشعر بهذا، يشعر بهذا. طيب أن يكون أول حاجة تجعل حلاوة الإيمان في قلبك ظاهرة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أحب منصوب لأنه خبر يكون. قال البيضاوي المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم ورجحانه، وإن كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. قلت وكلامه على قواعد الجميع طبعا، ونحوه من نفي محبة المؤمنين ربهم، ده بقولك ده البيضاوي بيقول ده حب عقلي، حب ايه؟ عقلي، مش حب حسي، مش عايز ينفي هذا يقول لك لا ده مش حب حسي. ايه الحلاوة دي؟ في حلاوة في الإيمان وحلاوة، هو انت بتذوق الحلاوة ديت؟ هو قصده الايه؟ الحب العقل. يقول وكلامه على قواعد الجميع ونحيهم من نفي محبة المؤمنين ربهم ومحبته لهم، والحق خلاف ذلك، بل المراد في الحديث أن يكون الله ورسوله عند العبد أحب إليه ما سواهما حبا قلبيا، حب قلبي مش حب عقلي. يعني يبقى هواء، يبقى قلبه بجانب وعقله بجانب، لا. كما جاء في بعض الحديث: أحب الله بكل قلوبكم، فيميل بكلية الله وحده حتى يكون وحده هو محبوبه ومعبوده، وإنما يحب سواه تبع لمحبته. الله أكبر. كل محبة يا أخوان تقع من الإنسان لأي مخلوق فهي تابعة لمحبة الله، حتى محبتك للرسول تابعة لمحبة الله، لأن الله هو الذي أكرم الرسول وأرسل الرسول وأمر بمحبة الرسول. ولهذا لا يوجد محبوب لذاته إلا مين؟ إلا الله. إنما أي محبوب آخر لا يكون لذاته. احنا مش محبتنا للرسول عشان هو وزنه كم كيلو وأبيض أو كذا أو وصفه الجسماني، لا. إنما محبتنا للرسول محبة إيه؟ إيمانية، نتيجة أنه رسول وأنه نبي وأنه أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. طب أنت بتحب إسلام ليه؟ بمقتضى ما عنده من إيمان، فتحب إسلام وتوليه على قدر ما عنده. طب لو إسلام عصى وقت المعصية هذا أنا لا أحب فيه، لا أحبه عاصيا، أحبه مطيعا، ولا أحب معصيته أحب طاعته. ولهذا أنت تحب شيخ الإسلام، إيه اللي بينك وبين شيخ الإسلام؟ الإيمان. أنت تحب الإمام أحمد، إيه اللي بينك وبينه؟ الإيمان. تحب أبا بكر، إيه اللي بينك وبينه؟ الإيمان. ولهذا تلاقينا عمالين نتشاكل في شيخ الإسلام، شيخ الإسلام كويس، شيخ الإسلام وحش، اللي يقولك وحش بتعاديه، تقي الله، يقولك ده سيبك منه هو كان سلفي ده مجسم، أنت اللي ضل وأنت اللي مضل. وقد تصل إلى إيه؟ إلى النفرة، إلى الهجر. أنت بتبغي شيخ الإسلام؟ والله لا أكلمك أبدا. قال حاسب حاسب، شيخ الإسلام ده يبقى لك إيه؟ أبوك واحد يقول لك أنت إيه؟ أنت مجنون، أنت مالك ومال شيخ الإسلام، ولا مالك ومال مش عارف إيه؟ خد بالك ليه تهجر الرجل ليه؟ خلي بالك، أصل شيخ الإسلام هو اسمه أحمد بن عبد الحليم تيمية، بس علاقتي بيه هو مش أحمد بن عبد الحليم تيمية، لا، ده هو السنة، ده هو المنهج. أنا ما بهجر ده لأنه سب شيخ الإسلام، لا، أنا ليس لشخصي وإنما للمنهج، لأن هذا ما سب شيخ الإسلام إلا لأن منهجه على خلاف منهج أهل الحق. أنت فكر إن إحنا بنهجر عشان أشخاص، لا، إحنا بنهجر عشان مناهج. فالذي جعلنا نحب شيخ الإسلام هو المنهج، والذي جعلنا نبغض من يبغض شيخ الإسلام هو مين؟ المنهج. عشان كده ما ينفعش واحد يقول شيخ الإسلام مجسم لم يكن سلفيا، وأقوم أروح بقى إيه؟ أقوم أروح أزوره في مكتبه وأقعد معاه وأقول ده أنت أمامنا وأنت ينبغي إن إحنا نكون تحت قبتك وتحت جناحاتك وخدنا في جناحنا يا سيدنا الإمام. لا، ما ينفعش. إزاي؟ عشان كده يا إخواني الأشخاص مناهج، ولاؤك وبراؤك منهج، ولهذا إذا لم يكن على المنهج فهو على الهوى. إسلام ده أنا بينه وبينه خلاف مادي، لكن هو على السنة الخالصة. لو أنا أبغضت إسلاما لكون الخلاف اللي بينه وبينه مادي، لا حد يقعد الإسلام ولا حد يروح الإسلام ولا حد يكلم إسلام. طيب واحد يجي يقول لي إيه رأيك إسلام تقدم يريد زوج بنتي، لا ما تجوزوش، لا 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 تزوجه، يبقى ده ليس هذا موقفا إيمانيا، ليس هذا موقفا إيه؟ إيمانيا. إنما الموقف الإيماني يقتضي الولاء والبراء على مقتضى المنهج. ولهذا الأشخاص تلغى ذواتهم وتبرز مناهجهم، فيكون الولاء والبراء منعقدين على إيه إخواني؟ على المنهج. فلما نقول أنا أبغض هذا الرجل، ليه أبغض هذا الرجل؟ لمنهجه. أنا أحب هذا الرجل لمنهجه. عشان كده أنت إيه؟ تخاصم أخاك في ابن تيمية، تخاصم أخاك في الإمام أحمد، نهيك بقى عن أبو بكر الصديق ولا؟ عشان كده أنت تبغض أي أحد يبغض الصحابة، تبغض أي أحد يبغض الأئمة. لا يمكن ألتقي معك أبدا، تقول ابن تيمية وحش لا ننتقي، أبويا أخويا عمي جدي ستي أي حد، لا يمكن. الأول استغفر الله وتوب إلى الله وقول ابن تيمية إمام، وقول الإمام أحمد إمام، وقول معاوية صحابة على العين والرأس كده، تعال غير كده لا لا نقبلك. طيب الراتب اللي كانت بتقبضه، ها مش بتقبضه، احنا بنقبض للجماعة اللي معانا، خذ راتبك وخذ دنياك، لا أريد أمص الحصى وأموت على محبة الصحابة والأئمة. أنت لا تشتري عقيدتي مهما كانت. عشان كده لما احنا بنقول الأشخاص يا إخواني أو قبولا أو ردا، الأمر ده يتوقف على إيه؟ على الولاء والبراء للمنهج. كيف أجلس مع إنسان، كيف أقرأ كتاب في سب الصحابة وأقول والله أصل يعني لا كان أديبا كان جاهلا أصل كان، ما ينفعش. أو هذا جاهل ما ينفعش، أو يا أو إيه أو لا والله أصل يعني صراحة مات ميتة مش عارف إيه وقال إن إصبعا، وإصبعا مين من أول الصحابة؟ تقول لي إصبع صحابة، ما تحدث بالصحابة أحدا. قال وإنما يحب سواه، سوى مين يا أخوان؟ سوى الله، تبعا لمحبته، كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه، لأن الرب يحبهم أحبه، وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما يكره وإثار مرضاته على ما سواه. ولهذا لما سعد بن أبي وقاص أمه قالت له سأمتنع، وقيل في إن هذا في مصعب بن عمير، قالت له شوف أنا سأمتنع عن طعام الشراب لغاية ما أموت قدامك إلا أن ترجع عن دين محمد. ها اختبار صعب، أمك حبيبتك، يستغني الإنسان ربما عن كل أحد إلا الأم، إلا الأم دي بالذات. فعقدت له امتحانا صعبا، قالت له شوف أنا لن آكل ولن أشرب حتى ترجع عن دين محمد. فكان الجواب إيه؟ قال والله لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى على أن أرجع عن دين محمد ما رجعت. فأنزل الله قوله وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني ليس إلى هذا الحد يعني، لكن ما فيش، شوف يا أخواني ما فيش مقارنة مع الله ورسوله. الصحابة ما عرفوا ذلك، إنما إحنا عندنا الرشوة خدنا على جناحاتك مش عارف إيه كلام ده، آه لكن الصحابة ما كان ما لا يدخل هذا في المقارنة أصلا، لا يدخل هذا في مقارنة قط. ولهذا إذا كمل الإيمان في القلب لم يقف أمام محبة الله ورسوله ومحبة المنهج الذي دلنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا، ما يقف أحد، ما يقف أحد. ولهذا كل من تراه مهزوزا في المنهج ده لهزة الإيمان عند، لهزة هذا المقام. اللي يريد بمنهجه دنيا، اللي يريد أو بيقول كلمتين كتاب سنة فهمسة أنا سلفي لدنيا، واخد بالك لمصلح من المصالح، هذا تجده يهتز كثيرا. نعم، أما الذي عنده المنهج، هذا المنهج عنده أغلى من نفسه، هذا إنما يكون ولاؤه وبراؤه إيه؟ وبراؤه على ذلك. نعم، خلينا بقى طالما انت لسه ترجع بيضاوي، خلينا دلوقتي ما خلص دي بس. قال وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما يكرهه وإيثار مرضاته على ما سواه والسعي فيما يرضيه ما استطاع وترك ما يكرهه، فهذه علامات المحبة الصادقة ولا وازمها. وأما مجرد إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه إلى آخر كلامه، فهذا قد يكون في بعض الأمور علامة على الحب ولازما له لا أنه الحب. يا سلام يا سلام، تعلم يا بيضاوي أنت ومن معك، تعلم وما تيجوا مدرسة السنة، واخد بالك عند مدرسة ابن عبد الوهاب ومدرسة ابن تيمية، يبقى كل واحد ايه يعرف كيف يتكلم. يعني حاصل اللي بيقول البيضاوي عايز يقول ايه؟ عاوز يقول دي محبة عقلية تقوم مثلا ممكن انا اهوى الشيء زي المريض مش حيز الدواء يقراه، لكن في نفس الوقت ايه يحرص عليه. ليه؟ ما انا لو انا ما خدتش الدواء هيزداد المرض. خد الدواء يبقى مر جدا بس باخده وبحرص عليه عشان ايه؟ شفاء. لان العقل بيقول لي كده، اصل انت لو اثرت مراد بقى نفسك اصل انا بكره، طب خليك اكره يبقى تبتال. فيبقى دي محبة عقلية اقتضت تقديم الايه المكروه احيانا على ما تهواه نفسك او لا تهواه من اجل العقل. بالله عليك اهذه المحبة الشرعية؟ بقى انا دلوقتي يلا يعني التحي عشان بس الاسم والمعصية، واخد بالك؟ اصل بالعقل بيقول اصلا لو ما التحيتش، لو ما صرتش، لو ما طعتش الرسول، واخد بالك، ممكن اعذب. فالعقل يقول لي طب انت تعذب ليه؟ التحي واصر واعمل. قال لا، اكن ده المقام، اكن هو ده المقام. يبقى ده المقام زي اللي بياخد الدواء، اكن انا باخد الطاعات واقوم على اوامر الرسول ونواهيه كالذي ياخذ الدواء. فقط عقل بيقول لي اوعى تعصي حتى لا تعذب. ده مقام البيضاوي. يبقى فين القلب؟ لا، ده العقل. كالعقل زي اللي بايه اللي بيدفع درهمين من عنده بس بسبب انه عايز 10. ما تجيش تقول بقى انا مش دافع الدرهمين، طب انت مش جايلك 10. فالعقل بيقول لك ادفع الدرهمين وان كانت نفسك تحب ذلك، بقاء الدرهمين من اجل 10، خليك عاقل. قال لا، خلينا عاقل. يبقى صارت الطاعات والتزام السنة زي يا اخواني زي الدواء. الدواء خد الدواء لانه ينفعك وان كنت تعافو. ده مقام. مقام ايه ده؟ لو المقام ده موجود لاحنا قارئين لابن عبد الوهاب ولا حقيقة تامية. ده احنا مش عندنين خالص، ده احنا عايزين مقام نشعنن. تقول لي انت جاي البيضاء يقول لي خلي بالك انت بتاخد دواء. اخد دواء ايه؟ كالدواء؟ لا، مش محبة عقلية، دي محبة قلبية. تسري ما اقدرش اعيش بدون لحية. ازاي؟ ليه؟ لان اللحية دي كمالي، جمالي، سنتي. ده لما ببص لها كده اتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللحية دي ميراث نبوة في قلبي. دي لذة. ولهذا تلاقي الاخت الايه المستقيمة لا يمكن تتخيلها ممكن تعيش مع جوزها كده، واخد بالك؟ زوج مثلا بيدخن زوج، لا، وانت كذلك. فصارت هذه السنن، هذه الطاعات لذة لا استغني عنها، لا يمكن اشعر بلذة القلب وانشراح الصدر. ولهذا المقام العقلي الذي يقال هذا قد يخالف كثيرا، وبالتالي ممكن تلاقي اللي ما ياخدش دواء كتير، واخد بالك؟ او ما يمشيش عليه. قليل الاول اللي بيجي ياخد دواء تلاقيه ماشي على حسب ما بيقول لك ايه الدكتور، ياخد الشريط الاخر. كلنا اهو شوف الصيدليات مليانه دواء، هتروح اي مكان تلاقي كل واحد ياخد حبه خف خلاص بقى، انت تقول له جرعه كامله وبتاع مفيش. كذلك كده يبقى المحبه تكون هكذا؟ لا، وانما ده مقام خاص. ولهذا شوف بقى بيقول ايه. نعم، هذا قد يكون في بعض الامور علامة على المحبة ولازما له، لازم لكن لا انه هو الحب. وفرق بين لازم والاصل. ما هو من لازم الحب ان انا ابعد، من لازم الحب انني اقدم موجب النجاة على موجب العذاب، ده من اللازم. لكن زي واحد بصلي عشان ربنا ما يحاسبنيش على ترك الصلاة، طيب بصوم في رمضان عشان ربنا ما يحاسبنيش على ترك الصوم، بأدي الزكاة عشان ربنا بقى يزود في رزق كده وكده، انا دبحت شيء انا اتصدق به من اجل ان مريض يشفى. ده ايه ده؟ ده تجار، دول عبادة تجار. ها، ومن هنا بقى كان النذر. النذر يا رب تشفي لي ابني اذبح بقراتي، يا رب تخلي لي ابني اصوم 6 ايام كل سنة. لا، ليست هذه، انما ايه؟ اعطاك الله الولد فانت عبد بحب، صرت عقيما فأنت عبد بحب. تقول هو ده المقام اللي انت أردته لي يا رب، أردته لي أبقى عقيم فالحمد لله، أبقى بولد الحمد لله. ولهذا الشيطان لا يجد منفذا إليك، عقيم ما يقولكش شوف انت عمال تصلي وتصوم، ده بتاع المخدرات عنده 10 عيال عمال يوزعهم على الناس، واخد بالك مش عارف يأكله، وانت بتاع الصلاة والصوم والزكاة ما عندكش ولا ولد كده، ولد كده ربنا يعطولك يملأ البيت ويجيب لك العواطف بقى بتاع الافلام بقى ويملأ البيت، واذا دخلت مش عارف يعمل ايه الكلام ده ما عندناش. المقام الذي اقامني الله اياه هو المقام، طالما انني على العبودية فيه هو ده المقام العظيم. ولهذا ارضى فقير، ارضى غني، ارضى ان كان غنى شكرت، وان كان فقرا صبرت، إن كان عقبا صبرت وحزا، وإن كان وهكذا، فأنت تعيش إيه مع هذا الأمر. ولهذا درجات الناس حال المصيبة في مقام الشكر، في مقام جزع، في مقام صبر، في مقام رضا، في مقام شكر. يبقى أنت ابنك مات بين يديك وعندك مقام اسمه مقام إيه؟ الشكر، مش الرضا مش الصبر، ده أعلى مقام الشكر لله عز وجل، انك تشكر الله على المصيبة حينما تعاين الاجر. فماذا في ولدك؟ لذة حياة. وماذا في اجر احتساب ولدك؟ لذة اخرة. يبقى الحمد لله الذي اعطاني ما هو اقوى واعظم من ولدي. عشان كده اذا نزلت بك المصيبة شرع ان تقول ايه؟ اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا ايه؟ واخلف لي خيرا منها. طيب، وقال شيخ الاسلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، لان وجود الحلاوه للشيء يتبع المحبه له، فمن احب شيئا واشتهاه اذا حصل له مراده فليجد الحلاوه واللذه والسرور بذلك، واللذه امر يحصل عقيب ادراك الملائم الذي هو المحبوب او المشتهى. قال في حلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، تفريعها، دفع ضدها. خلي بالك، يقول فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، إذا كانت المحبة كاملة شعرت بالحلاوة، تفريعها تنظر إلى أثارها، ودفع ضدها. يبقى تكمل المحبة تجد لها أثرا وفروعا تدفع ضدها. يبقى لابد إذا كانت المحبة كاملة فإنك تدفع ضد ما يزيل هذه المحبة أو ينقص الحلاوة. يبقى اتباع ضده ابتداع، فتبتعد عن الابتداع. لو أنت عندك محبة ما يبقاش عندك بدعة، طاعة فتدفع المعصية. فلو انت عندك محبة كاملة يبقى تدفع المعصية. يبقى انت لازما ايه؟ اذا كنت على الشيء ايه؟ وكنت محبا له التزمت وفرعت وواجهت ضده. لو انت بتحب السنة تبغض المبتدع. لو احببت السنة واحببت المبتدع مستحيل. اياك ان تدعي محبة السنة ومحبة المبتدع. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ اذا اعتقدت موتا وحياة، اذا اعتقدت صمتا وكلاما، اذا اعتقدت حركة وسكونا في وقت واحد، فاعتقد سنة وبدعة، سنيا ومبتدعا. انما على قدر ما يكون ده عندك، على قدر ما يكون ده ناقص كده. ولهذا حتى ابن القيم اظن يقول: وما اخذت من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك ما يقابله. دايما كل ما تاخد من دنياهم كل ما ياخدوا من دينك. عشان كده خاف الصالحون على قلوبهم، واخد بالك. انت بقى هتقبل على دنيا وتقبل على قدر ما تاخد من الدنيا على قدر ما ينقص الايه؟ ما ينقص من الدين. طيب، فتكملوها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت ولا يكون ذلك إلا إذا وافق ربه فيما يحبه ويكرهه. طب سؤال يا أخوان، احنا عايزين ميزان دلوقتي، هل أنا فعلا بأحب الله ورسوله أكثر مما سواهما؟ سؤال. ما إذا عشت مع هذا المقام سل نفسك وكن صديقا، أنت فعلا عندك الله ورسوله أحب إليك من كل شيء؟ انظر أين أنت من الأمر والنهي. لو أنا دلوقتي لو قبلت الرشوة لا شك أن ابني هبنيله وهجوزه، ولكن إن منعت ده على حسابي حياتي. أنا بقى قبلت الرشوة، لا يبقى سواهما أحب. طيب قلت لا إني أخاف الله، يبقى هما أحب. على طول خدها القاعدة، مرت امرأة بصيت يبقى سواهما أحب، غضيت يبقى هما أحب. خليها بقى معاك ده مقياس على طول. ها فلان هذا السنة يا شيخ إسلام، يا سلام ايه ده، ربنا يرضى عنه يا رب، يبقى تمام كده. طيب شيخ الإسلام قال في فلان مثلا البكر أو كذا، بس يعني برضو مش ابن باز اهو، جزاه الله خير، يا سلام كلام جميل. قال في شخص تحب، لا بس أنا مش هتابع ابن باز في دي، يبقى هكذا يمشي معه. إن قدمت مراد الله ومراد الرسول فهما أحب، وإن قدمت غيرهما فغيرهما أحب. يبقى المقياس عندي إيه؟ المتابعة. فإذا كانت المتابعة أتم كانت المحبة لله ورسوله أكمل، وإن كانت ناقصة كان غيره على قدر ذلك. قلت وتفرعها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يا سلام، شبه دي الأثر، التفريع من علامة أنك تحب الله ورسوله أكثر ما سواهما. العلامة الثانية بقى أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ده دليل على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من أحب مخلوقا لله لا غرض آخر كان هذا من تمام حبه لله. فإن محبة، عشان كده يا أخواني بقى ليه عظمة المحبة في محبة الأخ في الله، واستحققت بها أن تكون في ظل عرش يوم لا ظل له ظله. ليه يا أخواني؟ ليه عظمة محبتك لأخيك؟ ليه من أعظم النعم أن تحب أخا في الله؟ ليه؟ ها؟ أحسنت، لأنها محبة إيه؟ لله. وكلما كنت محبة لله يبقى أي أثر من الأثار. ولهذا تمام المحبة، شوف لما كان النبي بقى بيحب خديجة الحب حبا جما، يوم يعمل إيه بقى بعد ما مات خديجة؟ يوم يذبح الذبيحة ويودوها لمين؟ بصدقات خديجة. مش بقى أيام ما كانت خديجة عايشة وخلاص، ده دليل على إيه؟ على المحبة. يوم يسمع صوت هالة، أول ما تيجي هالة أخت خديجة وكان صوتها يشبه صوت مين؟ أول ما يسمع الصوت يبقى إيه؟ آه، يبقى ده دليل على الإيه؟ على المحبة. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق؟ أول ما تسمع هذا كلام في السنة، ها حبيبي أخويا دي أخويا، تعالى أنت بقول سنة، يا سلام يا سلام، الشيخ ده مين؟ قبل ما تعرف اسمه ما شاء الله، ده مين دي قبل ما تعرف اسمه؟ ليه يا أخواني؟ لأن جاءك ما يكون فيه محبة الله والرسول قبل ما تعرف اسمه. طب انت ما تعرفش اسمه، مش مشكلة، الشيخ ده هتقولنا الشيخ ده، ها شغل لي الشرط ده، شغل لي ده، واخد بالك؟ ولهذا اول من واحد يسمع مثلا صوت ابن باز، ها ابن باز، ليه بقى؟ لان ده السنة، ده الايه؟ السنة. حتى تعرف اخواننا جزاهم الله خيرا، يعني طلبة العلم، على رمزين في الرؤية. أما ابن باز فرمز السنة، ولهذا كثيرا ما يرى إخواننا في 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 في, في الرؤية، إن بعض الناس يقولك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هيجيك تنتظر تجد ابن باز خارج، أنا سأصلي وراء النبي، أنا سأصلي وراء النبي، تبص لا ابن باز اللي كان بيصلي بيك. كثيرا ما يرمز لابن باز في الرؤية بالسنة. أما الثاني فصالح الفوزان. تسأل المعبر جئت شيخ صالح الفوزان وكذا ولك بس أبشر هذا صلاح وفوز، فاسمه مبشر في الرؤية صالح الفوزان من المبشرات. والشيخ كثيرا ما يرى رمزا للسنة، كثيرا ما يرى رمزا للسنة. طبعا دي مش قاعدة نقول قاعدة ثابتة يعني كالعلم الضروري، لا، ولكن أقول هذا مما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قد استدل في تفسير بعض الرؤى بالأسماء، بالاسم رفاعة قال من الرفعة، والرطب قال أرى أن دينكم قد طاب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الأسماء. نعم، زي واحد منصور، رأيت واحد أخ في المجلس مثلا منصور وأنت في مسألة أبشر بالنصرة في هذا. ولهذا دايما المعبر يركز على الأسماء، دايما يركز على الأسماء، لأن الأسماء لها دلالات. ممكن تشوف واحد في النوم أنت ما شفتوش من زمان جدا، ما يجي 30 سنة وجالك، هو الذي جاءك اسمه، واخد بالك الذي جاءك إيه اسمه، زي النبي هذا السهيل أرى أن الله قد سهل إيه قد سهل لكم. قلت فإن من أحب مخلوق لله لا لغرض آخر كان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، محبة محبوب الإيه المحبوب من تمام محبة المحبوب. فإذا أحب أنبياء الله وأولياءه لأجل قيامهم بمحبوبات الله، ها، فإن أحب أنبياء وأولياء لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره. قال ودفع ضدها، دي من لوازم تمام المحبة، أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يغضب. يا سلام، شوف الربط بين الثلاثة يا إخوان، الربط بين الثلاثة ده اللي بيقوله ابن تيمية، قال الكمال المحبة تبقى إيه؟ تكميل أن يكون الله ورسوله أحب لمن سواهم، تفريع أن يحب المرء ويحبه لله، ترك الضد أن يكره أن يعود فين في الكفر كما يكره أن يعود أن يغضب في النار، أن يكره العودة للمعصية، أن يكره العودة للكفر. أول ما يتذكر المعصية معناه كان وقتها يتلذذ بها، لكن أول ما يتذكرها الآن يعمل إيه؟ يعود. لا تذكر، لا، مش عايز يمر من الشارع نفسه، أخي بالك، أن يكره أن يعود في الكفر، أن يكره أن يعود في المعصية. قلت وإنما كره الضد لما دخل قلبه من محبة الله، وإذا دخلت محبة الله انتفى ضدها، وإذا دخل الصدق انتفى ضده، وإذا دخل اليقين انتفى ضده، وإذا دخل العلم انتفى ضده، وهكذا. فإن المعنى إذا دخل انتفى ضده، فلا يجتمع المتضادان، مستحيل مستحيل، قد يقع خلط. أما أن يكون الإيمان الكامل، أن يكون المحبة الكاملة، أن يكون اليقين الكامل، أن يكون التصديق، لابد ينفي ما سواه. فانكشفت له بنور المحبة محاسن الإسلام ورذائل الجهل والكفران، وهذا هو المحب الذي يكون مع من أحب. أبشر فإن المرأة مع من أحب. سهلة، أنا بحب الرسول. خلي بالك ليس المقام سهلا. مين اللي قالك سهلة؟ مين اللي قال سهلة؟ ده بيقول إيه؟ ده بيقول فانكشفت لما دخل قلبه من محبة الله، فانكشفت له بنور المحبة محاسن الإسلام ورذائل الجهل والكفران، وهذا هو المحب الذي يكون مع من أحب، كما في الصحيحين عن أنس أن رجلا سأل النبي صفمة الساعة فقال ما عددت لها؟ قال ما عددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، وفي رواية البخاري فقلنا ونحن كذلك، ونحن كذلك إحنا كمان. قال نعم. قال أنس ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وقوله مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم مما سواهما. طيب احنا عندنا نص انكره النبي على الخطيب لما قال ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي بئس الخطيب انت، لما جمع في الضمير بين الله ورسوله. طب هنا النبي جمع في الضمير بين الله ورسوله، فما الفرق بين الضمير المجموع هنا الجائز والضمير المجموع هناك المحظور؟ ازاي النبي يقول ومن يعصهما قال لمن قال ذلك بئس الخطيب وهنا جوز ذلك؟ فيه قولان، احسن ما قيل فيه قولان، احدهما ما قاله البيضاوي وغيره انه ثنى الضمير هنا ايماء الى ان المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فانها وحدها لاغية، وامر بالافراد في حديث الخطيب اشعارا بان كل واحدة من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، اذ العطف في تقدير التكرير والاصل استقلال كل ما معطفين في الحكم. قلت وهذا جواب بديع جدا. فهمته ولا ما فهمته؟ طيب قال لك ثنى الضمير هنا، ثنى الضمير هو ايه مما سواهما؟ لانهما واحد، لان المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. المعتبر هنا ماذا؟ المجموع المركب من المحبتين، محبة الله والرسول لا كل واحدة. فلو كان يحب الله وحده ما قبل، ولو كان يحب الرسول وحده ما قبل. لهذا كان لابد من الضمير إيماء إلى أن المطلوب هنا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله وحدها لا تكفي، إذ لابد من محبة الرسول، ومحبة الرسول لا تكفي إذ لابد من محبة الله. فمن ظن الاقتصار عليهما يوجب الحلاوة فقد أخطأ، لازم الإشعار للاثنين. طيب إنما في حديث الخطيب لما قال ومن يعصهما فقد غوى، لا يظن إن المعصية تترتب الغواية إذا كانت للاثنين، لكن لو أنا عصيت الرسول بس مش هبقى غاوي، ولو عصيت الله بس مش هبقى غاوي، يبقى لازم أعصي إيه الاثنين عشان أبقى غاوي. قال لك لا، ده أنت المعصية لكل منهما غواية. شوف انعكس المقام ولا لا؟ انعكس المقام. في المحبة لازم تجمع محبة الله ومحبة الرسول، في العصيان لا تظن أن الغواية تترتب على إيه؟ على معصيتهما معا، إنما لو عصيت واحدا مفيش غواية. قال لك لا، ده أنت لو عصيت كل واحد غواية. لهذا قول من يعصي الله فقد غوى، من يعصي الرسول فقد غوى، لأن الغواية تحصل بعصيان كل واحد لا بالمجموع المركب، لكن المحبة لازم أن تكون من المجموع الإيه؟ من المجموع المركب. طيب الجواب الثاني، حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى يعني إيه؟ يعني من باب التأدب، ما تقولش وما يعصي الله ورسوله فقد إيه؟ وما يعصيهما فقد غوى، وما يعصيهما فقد غوى. قول ومن يعصي الله ورسوله، ومن يعصيهما فقد غوى، ما ينبغيش تجمع بين الله ورسوله، من باب الأدب مع جواز، يبقى من باب الايه؟ الأدب. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح، أن يبقى حديث الخطيب أرجح. والأول الذي قاله البيضاوي هو الايه؟ هو الذي استحسن، وهو ما استحسنه شيخ سليمان، وهذا فعلا هو الايه؟ الافضل. قوله كما يكره ان يقذف في النار، اي يستوي عنده الامران، الإلقاء في النار والعود في الكفر، كما يقرأ أن يغذف في النار أي يستوعب الإلقاء في النار والعود في الكفر. العود في الكفر، من منا يحب أن يلقى في النار؟ لا أحد. فيكون كما أنه لا يمكن أن يوافق على الإلقاء في النار، لا يمكن أن يوافق على العودة في الإيه؟ إلى الكفر. فيستوي الأمران عنده بمعنى كراهة الإلقاء في النار مع كراهة العودة إلى الكفر. قلت في الحديث من فوائد أنه تعالى يحب المؤمنون، وهو تعالى يحبهم كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. فالمحبة ثابتة من المؤمنين ومن الله، وعلى قدر محبتك لله على قدر محبة الله لك. ولهذا كان الفوز الأكبر لعلي أخواني إيه؟ رضي الله عنه، قول النبي لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. طبعا يحبه الله ورسوله مكافأة لما يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ولهذا الصحابة حرصوا على المقام دهوت، فجاءوا مبكرين كلهم يرجو أيهم يعطاها. ليه يا أخوان؟ مش علشان هيبقى قائد، لا، علشان هيأخذ هذه المكافأة العظيمة إنه يحبه الله ورسوله. طيب، وفيه رد ما يظن بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم، فمن اتصف بهذه الأمور فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا. ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على الإسلام. خلي بالك بيقول وفيه إيه رد ما يظن بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم. يعني إذن لما نجي نرتب الصحابة نقول إيه مثلا عبد الله بن الزبير هذا أفضل من الزبير، لأن عبد الله ولد على الإيه على الإسلام، إنما الزبير كان كافرا فأسلم. فماذا يقول الشيخ سليمان؟ يقول فمن اتصف بهذه الأمور اللي هي الثلاثة اللي سابقين فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا. ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على الإسلام، لا، إنما هو تحقيق مقامات عبودية. لهذا السابقون كانوا أفضل ممن أتى بعدهم. وقد تكون الأفضلية أيضا من وجهه يا أخواني إن اللي على الكفر نازع نفسه كثيرا لما ترك الكفر الإسلام فيه جواذب، فترك الكفر إلى الإسلام قد يكون أوقع من الإسلام أصلا من ولادتك على الإسلام. ولهذا احنا عندنا يا المليارات دي الملايين دي مولودة فين؟ وقد لا ينتبه مرء منه مسلم أصلا ولا يعتز بإسلام. زي ما انت تنظر تشوف متى على القنوات الفضائية العيال بقى لهم العلمانيين وكلامين ده عمال يتكلم في الإسلام، يعني كأنه ايه مش عايزك تقول إسلام، كلمة إسلام كلمة صعبة عنده مع انه مولود في الإسلام، مولود فين؟ في الإسلام. فمن وجه وهو أن من كان على الكفر فنازع نفسه وجذبها حتى حملها على الإسلام وكذا، هذا الوجه لا شك أنه أكمل. وإن كان مولود في الإسلام قد يكون أكمل من وجه آخر، من وجه آخر. ولهذا الصحابة لما قالوا فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فبرضو كان عندهم هذا. وقالوا أيضا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي مقامات. ولهذا قال النبي خياركم في الجاهلية خياركم فين؟ في الإسلام إذا فقهوا. فمن اتصف بهذه الأمور فهو أفضل ممن لم يتصف مطلقا. ولهذا كان السابقون أولون أفضل ممن ولد على الإسلام. ما هو هذا داخل، ما احنا ده اللي احنا قلناه ان هو جذبه وواجه نفسه. وايضا يكون الشيء يكون يعني كراهته لو اوقع على اعتبار ان هو جرب مرارته. اما يذكر كده ان هو كان في يوم من الايام يمسك حجر يعبده، فهنا يوقن بمحبة هذا الدين. نعم، ما فيش إشكال، كل هذه معانا صحيح، كل هذه معانا صحيح. نعم، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من عبد نقص في حقه مطلقا، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا. يعني رد على الغلال يقول لك إذا أذنب خلاص سجل نقصا، تاب ما تاب سجل نقصا. وطبعا ده رد مردود عليه في أن العبد قد يذنب فيبلغ بذنبه هذا ما لا يبلغ كثير من أهل الطاعة ذاك المقام، زي المرأة التي زنت فعلت تابت توبة لو زادها الآن مدينة لوسعته، خد بالك. وكذلك التائب من الكفر، ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة وإن كانوا في أول الأمر كفارا. كل العشرة المبشرين كانوا إيه؟ كانوا مشركين يعبدون الأصنام، بل المنتقل من الضلائل الهدى ومن السيئات الحسنات يضاعف له الثواب. قاله شيخ الإسلام، قاله شيخ الإيه؟ الإسلام. قال سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وده معروف طبعا كثيرا جدا ان قد يكون الذنب سببا في اقبال العبد وخوف العبد من ربه، فيعمل من الطاعات ما لا يعمله لو كان ليس عنده الذنب. لكن احنا نقول ايه بقى؟ نقول لا، يعني مقام بعض الناس، مقام بعض الناس الذين على قدرهم لما اذنبوا فاستغفروا وتابوا شهد لهم النبي، نقول لا يجعلنا هذا المقام نقول للناس اعصوا الله وتوبوا، فإن الغامدية قد كذا، فينبغي على المرأة أن تزني ثم تتوب. هل يقول هذا عاقل؟ لا، من الذي يضمن؟ ثم هذه دعوة إلى المعصية، لكن عندنا مقام التوبة من المعصية. إذا وقعت في المعصية فلا تقنط وتيأس من رحمة الله، ولكن عليك بالتوبة والرجوع والإنابة، فرب معصية بلغت بالإنسان وارتقت به مرتقا إيه؟ عظيما. وفيه دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار فكذلك يكره من اتصف به. قول وفي رواية لا يجد أحد، هذه رواية أخرجها البخاري في صحيحه في الأدب، ولفظه لا يجد أحد من حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة ليحبه إلى الله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر. وده حصل إخوانا عند الصحابة ولا لا؟ نعم. ولهذا الصالح لا يبالي بنار يقذف فيها. وقصة أصحاب الأخدود تعرفونها، فإن الذي أخذ الأخاديد وألقاهم في النيران ما رجع عن الدين، ولما أقبلت امرأة ومعها صبي فتقعست فنطق الصبي وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. ولهذا الصحابة ما كان عذبوا أوذوا كل هذا ولا يعودون إلى الكفر مرة إيه؟ مرة ثانية. ودي يا أخواني دليل على صدق الإنسان في أي حاجة، يكره أن يعود إلى المعصية، يكره أن يعود إلى الكفر، يكره أن يعود إلى الجاهلية حينما يعاين نعمة الله عليه. يعني يجي الوقت مثلا واحد على السنة، لما يشوف مثلا واحد من أهل البدع بقى تلفزيونات وكذا يقول آه ما لو كنت بقى لو كنت مثل لكان زماني، لو كنت على الضرب الأول كان زماني حصلت. لا، يحمد الله كلما عين فضل الله عليه بالهداية، يحمد الله سبحانه وتعالى حتى لو أوتي غيره دنيا، حتى ولو حصل ما حصل. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه وعلي بن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فإنما تناله ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وإن وقد صارت عامة مؤخاة الناس في على أمر الدنيا، وذلك لا يغني عن أهله إيه شيئا. قال هذا الأثر وهو ابن جرير بكماله كما في المصنف، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قول من أحب في الله، أي من أحب المسلمين والمؤمنين في الله. طيب تم دي واضحة، يعني من أحب في الله يعني أحب المسلمين والمؤمنين في الله، واضحة. هو يحب في الكافرين في الله؟ لا، لأن هذا ليس محبة إيه؟ لله عز وجل. قال وأبغض في الله، أي أبغض الكفار والفاسقين في الله لمخالفتهم من ربهم. أنت تبغض الكافر لذاته، لا 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 لا. تبغض الكافر بغضا للعامل والعمل، فأنت تبغضه، تبغض العامل لكون ما يربطك به أي محبة، وتبغض عمله أما الفاسق فإنك إيه؟ تبغض عمله. طيب بغض العامل حال العمل، أما مع ذلك فلو محبة في قلبك على قدر ما عند من الإيمان، ولهذا تتبعض المحبة ويتبعض البغض في المؤمن الذي يأتي معصية، وتكون كاملة للمؤمن الخالص من المعصية، ويكون البغض كاملا للكافر، فيكون البغض كاملا للكافر، وتكون المحبة الكاملة للمؤمن الذي لم يأتي المعاصي، وتتبعض في المؤمن الذي يأتي المعصية. هذه محبة والبغض تتبعض في المؤمن الذي يأتي المعصية. فأنت تحب على قدر ما عند من الإيمان والطاعة، وتبغض على قدر ما عند من الإيه؟ من المعصية. وإن كانوا أقرب الناس إليه، يقول أبغض تبغض الكفار والفاسقين في لا المخالفين ربهم، وإن كانوا أقرب الناس إيه إليه، حتى ولو كان أبا. طب إزاي أبغض الأب إزاي؟ والله عز وجل يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني أنا واجب علي أبغض أب الكافر؟ آه، أبغضه من ناحية الدين، أبغضه لذلك. إنما صاحبهما ده الإحسان الظاهر، زي لا ينهاكم الله عن الذين من قبلكم في الدين ولم يخرجوك، في النصارى في إحسان ظاهري، لكن الإحسان الظاهري ها لا يوجب محبة في الباطن. لا، ولولا أني أطيع رب في إحسان الظاهري لما أعطيت واحدا منهم شربة ماء. فالإحسان الظاهري شيء، وأما المحبة القلبية شيء آخر. فأنا أحسن للنصران في الظاهر، لكن أنا أبغضه في الباطن ولا أحبه ولا تجتمع محبتي معه. كذلك الأب، أنا أبغضه في الدين وإن صاحبته معروفا، فإن وقعت محبة في قلبي فتلك محبة طبيعية فطرية على اعتبار أنه وارد. محبة وارد، محبة زوجة نصرانية، محبة زوجية، كما يحب الإنسان بعض الحيوانات، فهذه لا يملكها الإنسان. ميل قلبي لكونها زوجة، ميل قلبي لكوني أب مش قادر أدفعه، هذا قسمي فيما لا أملك. أما أبغضه وأكرهه لدينه ولما هو عليه، كما قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره. قوله ووالى في الله، هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة. والى في الله دي لازم، لازم إيه؟ المحبة، لأن من أحب الله والى لله. في إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، أنت تحب فلان في الله، علامة ذلك لازم له لازم، بل لابد مع ذلك من الموالاة التي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا، دي لازم. يبقى المحبة الصادقة لها لازم صادق. وقوله عاد في الله، هذا بيان للازم برضه، لازم البغض. يبقى والى من لازم الحب، عاد من لازم الايه البغض، لكن تقع الموالاة مع البغض مستحيل، تقع المعاداة مع المحبة مستحيل. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. أنا أعاديك في الله، ده لازم إيه؟ لازم البغض، مش لازم الحب. الحب ينتج الولاء، والبغض ينتج الإيه؟ البراء. كالجهاد لأعدائي، قال وهو المعاداة فيه أي إظهار العداوة بالفعل، الله أكبر، كالجهاد لأعداء الله والبراء منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا. شوف، عداوة بالفعل زي الجهاد، وبراء منهم دي باللسان، والبعد عنهم باطنا وظاهرا. أنت تبغض هذا الكافر، تمام؟ إذا دعا داء الجهاد الشرعي فأنا أحمل سيفي، يبقى ده إيه؟ ده معاداة بالفعل، أحمل سيفي ولا أبالي بمن أمامي ولو كان أقرب قريب. هل وقعت بدر إلا بين الأرحام والأقارب والأصهار؟ وبراء بلسان، إنني براء مما تعبدون، وإيه كمان؟ والبعد عن المكان، البعد، فلا ترى نارهما، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. خلي بالك يا أخي، بارك الله فيك، سمع لدي الله كلمتك، سمعها، ها؟ المعاداة هتقتضي معاداة بالفعل، معاداة بالقول، معاداة بالمكان. لا اجتمع معهم، لا اجتمع ايه معهم، يبقى بالفعل وبالقول ولا اجتمع معهم. انت مثلا تبغض الديمقراطية، صادق؟ ايوه صادق. طب قول لك كده، نزل كده، ها؟ قول يا محمود، واحد عايزين الفعل الاول، هشوف صورة على بيتها اقطعها، جايبين لي مش عارف رقم في الانتخابات اللجنة كذا هقطع، ابعد، روح كذا. طيب معاداة بالقول، لازم ابرأ، لازم ايه ابرأ من هذا، لاني براء مما تفعلون، هذه براءة، براءة، ما اتمع الديمقراطية ابدا، احلموا ان هذه الديمقراطية باطل، لو انها من الجاهلية، يا امة الاسلام ابتعدي، الى اخره. ثلاثة، ايه؟ الا اجتمع معهم، لابد يحصل ايه؟ بعد، اللي هو البعد عنهم ظاهرا وباطنا. طب تعالى يا شيخ، مش مشكلة تحط صوتك بس، تعالى ايه معان، بقيت معاكم، مفيش، ما عادش فرق بقى، كلمة تحط صوت دي ما عادش لها لازم اصلا، حتى انا لو حطيت الصوت ومانيش معاكم اهون، اهون، انما انا معاكم دي يعني مليون صوت، وممكن يكون اكتر من مليون صوت. ولهذا تلاقيهم يجيبوا ايه؟ صور المقرين، الصورة ما تجي لك كده، انا ارى ان تدعموا حزب كده، الصورة ديت بملايين الاصوات، بالملايين، وتجي والله انا والله ما نزلتش، انا والله ما حطيت صوت، لا انا لا يمكن، يعني انا عن نفسي، خلي بالك، انا عن نفسي مش هحط صوتي، بس انا لا امنع احدا يضع. انت بقى عم الشيخ حطيت كم صوت هنا؟ حطيت كم صوت؟ ملايين. فضيلتك بقى الفقه ده هو كنت احتفظ بيه نفسك، ما هوش ايه، مش دين ينبغي ان يبلغ، لو دين بقى ابرز الدليل بقى، لا تمنع ليه؟ لانك لو كنت انت لا تمنع وتمتنع، انت ان كان امتناعك لكون ذلك محرما فعلما تبيح المحرم للناس وتدلهم عليه، وان كان امتناعك ورعا لكن ده واجب او جائز، فاننا نقول لك لا تخذل عن اخوانك، وينبغي ان تكون على مقدمة الصفوف. ان كان النزول ده كويس فانت ممتنع عنه ليه؟ انت بتمتنع عنه ليه؟ اذا كان كويس اخوانك محتاجين الصوت، لا ده احنا مش عايزين صوتك بس، احنا عايزين دعوتك كلها. وان كان لكونه محرما مبغضا اليك فعلامة لا تبغض لإخوانك ما تبغض لنفسك، هذا من تمام المحب، من تمام النصح، أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك. عشان كده ما عندنا حاجة اسمها أنا مش نازل وانزله، ما ينفعش، أنا مش نازل وما تنزلوش، ما أرى لها فائدة، أنا انزلوا وأنا قدامكم. النبي ما قالش انا مش هعمل واعملوا انتوا، هذا في مقام بيان واجب. وبعدين احنا في الاحكام الشرعيه عايزين واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. لما اسألك عن حكم الانتخابات ما تقولش انا عن نفسي مش نازل ونزله. ده ننزله في ايه بقى؟ في حكم ايه؟ نختلف. الشيخ لا يرى جواز الانتخابات، يمكن عشان كده ما نزلش. الشيخ يرى جواز الانتخابات عشان كده ما منعش، خلاص عشان كده ايه لم يمنع. لكن المقام ده ينفع احيانا فيما ظهر حكمه. ازاي؟ انك انت ما تعملش وغيرك يعمله فيما ظهر حكمه. ازاي؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبكم في بيان حكم، وهو ايه؟ وهو جواز الصلاة على اصحاب الكبائر. ده اصل. عشان كده اللي قال النبي ما صلاش لم يختلف في ان النبي لم يصلي ردعا لهذا، انما محدش قال ايه بقى؟ النبي لم يصلي لكونه عنده شبهة كفر، محدش قال كده. يبقى اذا استدلت بمثل هذا نقول لك فيما ظهر حكمه. لكن انا لما اقول مثلا انا ما مش نازل بس انا مش مانع، فيما ظهر حكمه الحكم لم يظهر. احنا عايزين نعرف الاول، هتقول مثلا ايه؟ هو جائز ولكنني سامتنع، خد بالك. هو محرم لكنه من اجل ارتكاب ال اخف الضررين مثلا يعني. يبقى اعطينا حكما. طب ندخل حزب الاحزاب ولا ما ندخلش الاحزاب؟ لا ما ندخلش الاحزاب، ولا ينبغي لطالب العلم يدخل الاحزاب، ولا ينبغي للشيخ يدخل الاحزاب. لكن لو كان احد متربي في احضان الدعوه محب للدعوه فده ندفع به يدخل تحصل به المصلحة. لكن أنا لا أرى شيخا أو طالب علم يدخل هذا، برضو ما عرفناش هي وجبة ولا محرمة ولا مكروهة ولا مستحبة ولا مباح. ولهذا تجد العلماء إيه دائما يضع الحكم ويفصل الأدلة، هذا واجب والدليل كذا وكذا، هذا محرم، ثم نفصل. أعطي الحكم أولا ثم بعد ذلك إيه؟ نعم. إذن المعاداة لا بد أخواني من إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم، وده باللسان، والبعد عنهم باطنا وظاهرا. احفظ ده، الله يبارك فيك. وده اللي قاله النبي إيه؟ من رأى منكم مكافأة بيده فلم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وده اللي الله قاله. وإذا رأيت الذين يأخذون فئتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا إيه؟ في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. أنا أكره الشرك، كيف أصلي في مساجد فيها قبور يشرك فيها بالله؟ إزاي؟ كيف كده أنا أصلي في مسجد فيه قبر إزاي؟ كيف ويطاف حوله ويتمسح به إزاي؟ إزاي؟ كيف أجتمع هذا مع ذاك؟ إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب. يا الله، يا سلام على الجمال. لا يكفي مجرد بغض القلب، أنا أبغض الديمقراطية بقلبي، ما يكفيش، لا يكفي. أمال إيه يا شيخ سليمان يا ابن عبد الله؟ بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، بلازمه، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال القوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. طيب إبراهيم عليه السلام ليه ما استعملش إنه إيه؟ لا، حببهم في الإيمان بالله. وسيبك من الكلام ده، ده أسلوب صراحة، ده أسلوب إيه؟ ده أسلوب يعني عند المعاصرين الذين بقى يلومون أهل السنة، أسلوب ده منفر، ده أسلوب اللي إيه المداخل، ده أسلوب منفر. ليه؟ أنت مش مجبور إنك تقول لهم ايه انني براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة وبغضاء. طب ما انت لما تبعد عن الهتهم، طب ما هو ده لازمه انك انت بتبغضهم، انك انت متعادي الهتهم. ما يكفي كده، كونك انت لا تعبد الاصنام معناه انك مش وافق عليه. كونك انت ما بتحط صوتك معناه انت مش وافق على الديمقراطيه. بس يجي استفتيك، والله انا ما يعني اقفوا مع اخواننا. لكن زي اللي ذكرت لكم بالامس تابعت خبره ليلا اللي هو الرجل اللي قال انا معتزل الحزب، الحزب هذا حزب النور، انا معتزله وانا مش خلاص واعود الى مقعدي في الدعوة ومن باري لغاية كده كويس. رجل رجع قال لك ايه بقى اسمع، ولهذا انا امبارح علقت لكم على ايه، قلت ان ده مش كافي الا ان يظهر بقى والبراية المهمة صح. خد بقى بقية الكلام ده بقى اللي اطلعت عليه ليلا، خد بقى بقية الكلام. ايه بقى بقية الكلام؟ وكان ينبغي علينا، يعني طبعا الاول قال احنا لم نصنع شيئا، وانا الان في البرامات لم لا اننا نرى المنكرات وكذا وكذا ولا نقوى ولا نستطيع ان ننكرها ولا لك، هذا مش فايده. وكان الواجب علينا الا نغادر الميدان، كان واجب علي ده هو بيلومنا، كان واجب علي الا نغادر الميدان حتى نسقط هذا النظام بجميع رجاله، لكننا ابقينا الرجال ويعني اذهبنا براس هذا الايه النظام، فمن فائدة؟ فنحن لا نستطيع الآن أن احنا نواجه النظام. الثورة لم تنجح، الثورة هي ما صنعت شيئا لأن النظام موجود. احنا زحنا مين؟ كان ينبغي أن نقف في الميدان إلى الآن، كان ينبغي أن نقف حتى يزح كل هذا الايه النظام. طب ده واحد. اتنين، شوف بقى الكلام اللي اتنين. وينبغي على جميع الأحزاب الإسلامية ان هي ايه تعظم سلام لشباب الثورة، تعظم سلام لشباب الثورة. ليه؟ لانهم ظلموهم، خدوا منهم ثورتهم، ما عملوهمش حاجة، ما عملوش ايه حاجة الى كلام يدل على ان الرجل ليس راضيا بهذا المقام فقط، ولهذا اعتزل. هو يريد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، ما عدد تشبع رغباته أن يكون في حزب خامل الذكر. ده عايز حزب مفعل، ده عايز يقلبها، ده عايز خلاها دم من الركب، عايز يفضل الميدان لغاية دلوقتي سنتين يقف في الميدان مش عايز يسيبه. ايه رأيكم بقى يا شباب؟ عشان بعض الإخوة يظن أن احنا بنغالي ونبالغ، انتوا بتشددوا. قال له هو انت يعني مسؤول عن الاسلام؟ ما الراجل رجع وتاب وقال لك ارجع للمنبر، ما كفايه؟ علمنا ديننا غير كده، يكره ان يعود في الكفر في المعصيه كما يكره ان يقذف في النار. يا بئس الميدان وبئست الاحزاب، ما صنعت شيئا. ماشي، وابقى ايه احارب، بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أليس في تصريح إبراهيم بهذا أكبر الأسباب على إضراره، أبلغ الأضرار وقتله؟ أليس الذي ألقي بسببه إبراهيم في النار كان بسبب هذا التصريح؟ سمعنا فتى يذكرهم، مش رأينا فتى يهجرهم. خلي بالك، مش رأينا فتى يهجرهم، سمعنا فتى يذكرهم. وفي فرق طبعا بين المقامين. لو رأينا فتى يهجرهم، يعني دلوقتي مثلا لما يجي اللوحات في البلد دي تتقطع، أول حاجة هيقولوا من مقطعها من معروف، واخد بالك؟ لكن مش هيجي على واحد محط صوته، إنما اللي يظهر منه هذا. سمعنا فتى يذكرهم، مش رأينا فتى يهجرهم. فهذا التصريح أودى به إلى أن ألقي في النار. لو كان في عدم التصريح مندوحة لنهى الله إبراهيم عنه حتى يلقى في النار. أدي واحد. اثنين، أليس إلقاء إبراهيم في النار وقف لعجلة الدعوة ومحو لرأسها وإبقاء للكفر أليس كان الأجدر بإبراهيم أن يبقي دعوته ولو أنه ما صرح بتلك العداوة شيئا فشيئا حتى يخلع تلك القلوب من عبادات الأوثان فتعود يوما محبة لله؟ لأن الله ما قال يا إبراهيم إنهم سيلقونك في النار وإني منجيك أبدا. الله قال لإبراهيم كده؟ إبراهيم لم يطلع على القدر فنفذ خطواته، وإنما إبراهيم التزم شرعا فنفذ تعليماته وأوامره. والله أعلم أينجو إبراهيم أم لا، والله أعلم أيعود محمد فاتحا مكة أم لا، أيكون من الأنبياء الذين يرون التمكين أم لا. وعليه فهو يسير في ما أمر به، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبير لهم لعلهم يرجعوا. فهذا لم يسعه. فمصلحتي نحن بقى لا خلينا كذا ونعمل وما نسويش ولا نظهر البراء من أجل ألا نعادى وكذا، أنت معادى وستعادى، ولو بعد 100 سنة أظهرت ستعادى، بس بعد ما يبقى مصار الألف مليونا بسكوتك، فلما ستظهر يوم من الأيام ستعاد، بس مين اللي يعاديك بقى؟ 1,000,000 أو 85,000,000. لكن لما تنكر النهاردة لعاديك مين؟ 10,000 20,000 50,000، يسهل المقاومة لكنك توقف عجلة الاتباع. عشان كده مثلا تجد المشايخ الذين يحذرون من الباطل وأهله الحمد لله في إيه؟ إيقاف لعجلة استمراء معرية أهل البدع. يبقى أنت رايح له بس خلوه ده نسأله فيه، ده واحد ده 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 بدعوه، ده سننوه، ده قالوا فيه، ده شفت المقطع اللي قالوا، طب دي بتوقف توقف عجلة. لكن لو لم يكن شيء من هذا، ناس عملوا محدث الإسلام مثلا أو فقيه الأمة أو مثلا واعظ الكرة الأرضية وناس ساكتين، يبقى احنا نمشي ورا ايه؟ واعظ الأمة، محدث العصر، فقيه مصر. يبقى بدلا من يكون الأتباع كذا يكون الأتباع. وعليه فلا بد من هذا. فلو كان يسع النبي نبي الله إبراهيم ألا يصرح بهذا من أجل ألا يقع أو يتعرض لهذه المقاومة لأمره الله بالسكوت. ولو كان يسع الصحابة السكوت في مكة لو كان يسعهم لأمروا بذلك بدلا من الهجرة والعذاب، لو كان يسعهم. فلما صار التصريح بالبراءة من الباطل من الشرك من البدعة وغير ذلك، لما صار هذا أصلا لا بد منه، كان الواجب على من بصره الله عز وجل أن يصرح بذلك، ولو ترتب على ذلك ما ترتب فإن كل ما ترتب على ذلك هو أهون بكثير من هذا السكوت. لو كان يسعى أحمد، لو كان يسعى ابن تيمية، لو كان يسعى ابن عبد الوهاب، كل هذا السكوت لما تعرض لهذا البلاء العظيم. فهذا علامة الصدق في البغض في الله. واضح يا أخواني الكلام ده؟ واضح ولا فيه لبس؟ هذا واضح. فلا إخالك بعد هذا يجيب لك واحد عبارة أو مقطع أو شيء ويقولك لا مش لازم، كيف؟ أو تشك في هذا البيان. واحد يقول أنا أركب الديمقراطية وأنا أبغضها، أنا أركب كذا وأنا أبغضها. أولا كيف تبغضها وتركبها؟ اثنين كيف بينت للأمة أن المعصية طريق إلى التمكين؟ هذا تلبيس، تلبيس على الناس، هذا تلبيس على الناس، تلبيس على الناس. أنا أبغض التبرج وأنا اللي بشتري البنت البنطال، زي الكلام ده. أنا أبغض التبرج وأنا اللي بجيب لبنت البنطال، كيف هذا؟ أنا أبغض الخمر وعندي مصنع، كيف هذا؟ إخواني كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ ولهذا أنا ما حضرتش الشيخ فلان ده لأني محب للسنة، محب للسنة وبحضر له صعب صعب، هذا ما يجتمع أبدا. إلا إذا اجتمع أي ضدين، فلا تمني نفسك بارك الله فيك أنا بأبغض البدعة واسمع السنة. لا والله يا أخي، لا والله ما يصلح، ما يصلح. ولهذا سؤل العلماء المشايخ عن إيه، سؤال مهم جدا. واحد كان يكتب كتبا أيام أن كان على السنة أو أيام لم يظهر منه بدعة، بيكتب كتب، والآن هذا الرجل مبتدع محترق، فهل يجوز لي شراء كتبه الأولى التي لم يكن فيها بدعة وفيها نافع، هل يجوز لي شراء هذه الكتب؟ الجواب قالوا لا يجوز شراء الكتب، لأن هذا من باب إعلاء ذكره، وما عنده من حق في هذه الكتب فهو موجود في كتب من سلم من هذا، إذا لا تشتريها. طب ده رد الحق؟ لا مش رد الحق، أخذ للحق من أصحابي الخالصين بس. أنت دلوقتي جايب لي حق في الكتاب ده، هذا الحق هو موجود في فتح المجيد، هو موجود في كذا، هو موجود في كذا، خلاص خذه. ليه؟ لأنه لو أنا أخذت هذا الكتاب اللي فيه حق ومؤلفه الآن مبتدع محترق، كان هذا إيه؟ نشرا وترويجا له، إذ لو كان مردودا لما اقتنيت ولما اشتريت ولما قرأت ولما شرحت كتاب، وأقول على ما فيه من حق. طيب، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يجوز فتح الواو وكسرها، ولاية الله أو ولاية الله، أي لا يكون العبد من أولياء الله، إنما في ولاية الجيش، في ولاية كذا، في ولاية الدولة دي بالكسر بس، ولاية في ولاية الأمور دي بالكسر، أما ولاية الله ولاية كذا بالفتح وهو أشهر ويجوز الإيه؟ الكسر. يعني ولاية أقول هذا ولي الله من الولاية، هذه الولاية لله عز وجل وكذا، هذه فيها الفتح والكسر. إنما ولاية تولى فلان أمرا فهو الوالي، ولاية ولاية فلان، ما يقالش ولاية فلان، إنما يقال ولاية بالكسر. طيب، أي لا يكون العبد من أولياء الله ولا تحصل له ولاية الله إلا بما ذكر من الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعادة في الله، كما روى الإمام أحمد الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا حب لله وبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الطبراني وغيره. طبعا يا أخوان، إحنا يعني الحقيقة كل منا كما قال ابن مسعود: وما منا إلا. فلا شك إن إحنا الحقيقة عندنا يقع منا جميعا التهاون، لكن ينبغي أن ينصح بعضنا بعضا حقيقة، ويشد بعضنا أذر بعض، لا سيما في زمن الغربة. خليني أقوي عندك هذا، واخد بالك، أقوي عندك هذا، لأن عندك ضعف وأنا قد يكون عندي ضعف، ينبغي أن يكون هذا الضعف أصلا، وينبغي أن يكون فعلا التمحيص يا إخواني في مسألة الولاء والبراء للسنة الخالصة. أنا فلان ده مش هينفعني، فلان ده هيضرني، إن كانت محبتي لا لغير الله والله والله يضرني، أنا ما أنتفع بي، أنا يا أخي ما أنتفع بأبي وأمي، ما أنتفع بابني وفصيلتي وعشيرتي، إلا إذا كان في الطاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. أنا ما أهلك عند واحد أحبه أو واحد كذا وكذا، لا، أنا السنة عندي يا الأم، السنة عندي ولائي وبرائي، حتى لو ما عندي كثير عمل، لو ما عندي كثير عمل لكني أرجو. يبقى المسلم كده يرجو. شوف كعب بن الملك مر معنا بالأمس، إيه أرجى عمله؟ يا أخواني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما التميع هذا صعب، صعب هذا التميع. وبعدين أنت 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 بتدافع وتنافح، إذا كان صاحب الشأن ما بيدافعش عن نفسه ودي حاجة تغير، ألا هو موكلك، هو عاجز، هو عالم، ما يرد، ما يقول أنا مش مبتدع بيبدعوني إن أنا سكت على الإخوان، لا وأنا مش سكت أهو، اسمعوا هذا محاضرة في الإخوان، بيبدعوني إن أنا برا الحزبية، لا والله أكرهها، أنا ما أراهاش، وكون أنا بقول كذا وكذا، لا بيبدعوني بيقول أنا صوفي،
وان انت كده بتولي الصوفية وبتولي اشعرة. انا والله ابغض الصوفية اشعرة يا اخواني، مش ده الصح. انا عايز افهم هو ليه هما القوالب قامت والانصاص قامت، القوالب نامت والانصاص قامت. هما الناس دي هما يعني المخالف هذا عاجز ان يبرر نفسه، عاجز ان يدافع عن نفسه. ما حاجة عجيبة والله. طب روحوا لهم قولوا لهم دافعوا عن نفسك. انت ليه بتدافع؟ ليه اللجاج والخصام؟ ليه ليه تدفع السنة وتدافع عن رجل يعجز ان يدافع عن نفسه، يعجز ان يبرر؟ انت تفضل تقول هشام البيالي مبتدع. ليه هشام البيالي ليس عنده تبرؤ من الحزبية ويمشي معهم؟ هشام البيالي نصر الإخوان وكذا، فكيف يكون هذا بغضا للإخوان وهو يقول إن أنا أبغض الإخوان؟ كاذب هشام البيالي كاذب، إذ لو كان صادقا لكذب. خلاص أنا عندي الموقع أو كلمتين، هما بينزل الكلمتين دلوقتي بيجي لنا أسئلة من تونس، وبيجي لنا أسئلة من المغرب، وبيجي لنا أسئلة من فرنسا، وبيجي لنا أسئلة. إحنا في مسجد الهندسة في مدينة بيلا نجع من النجوع، وإنت بيسمعك الآن فرنسا، والإخوة تلاقي سمع الكلام دوت وتقوم تلاقي الصبح أنا بشوف حاجات على اليوتيوب بما ولا أعددتها ولا أي حاجة، الرد مش عارف أنا ما على تلاقي هذا كل قطع وحط والدنيا تنتشر، واخد بالك تنشر. أنا عايز أفهم فين هذه الميكروفونات؟ ما أنتم ماسكين الميكروفونات بقالكم 30 سنة، إيش معنى جات الميكروفونات وجات المواقع وجات القنوات أصيبت بالعقم ولم تلد تبريرا يتضمن جملة واحدة؟ عايزين قل لا والله أنا أبغض الإخوان، وأنا والله مستغفر ربي. أنا فعلا أنا كنت يا إخواني أؤيد مثلا، يعني أنا كنت أؤيد هذا وقلت بكذا، والله يا إخواني أنا خفي علي الدليل، والله أنا ظننت نصر الإسلام، لكن أنا أبرأ من هذا، وكل ما مضى امسحوه وكل ما مضى كذا، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل. هذا يرفع قدرك ولا ينقص قدرك. أه؟ إنما عملتوا لي أو جماعة بقى اللي مسكين لي طول الليل إيه يقطعوا عن النت، والجماعة اللي كذا والجماعة اللي كذا، الجماعة اللي كذا دول ناس لنفترض أنهم حاقدين. ما ترد على حقد الحاقد، لقد رد على تهود اليهودية وتنصر النصرانية وشرك المشركين، رد عليهم. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، ما كان له يتخذ من ولد سبحانه، لم يقل ادعكم من هؤلاء، هنا لي ولد ليس لي ولد دعكم من هؤلاء. لا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا الله. يبقى رد. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله حتى ذاقوا بأسان قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلى الظن وإن أنتم لا تخرصون قل فلله الحجة البليغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يبقى هذا واضح. برر نفسك يا شيخ، أنت بترضى الناس دي فعلا، الناس دي حقد، ونسيب الحقد يحقد ليه؟ وسيب وننول الناس دي ليه؟ الناس دي بيقولوا انت اخوان عشان انت ماشي مع الاخوان، وانت ساكت ليه؟ ما ترد على الاخوان. الناس دي بيقولوا انت عمال ترد على السنه وسيب اهل البدع، ما تقول له. الناس دي بيقولوا لك انت بتمدح شخصا والمشايخ عابوا فيه وبدعوه، وانت بتقول الراجل ده كان ده انا بجلس معه، وهذا الرجل لم يذكر حتى الذين يعني اذوه والذين انتقدوه كان لا يذكرهم. فالناس قالوا لك خلي بالك اللي انت بتقوله ده، دول ائمة العصر اللي هم بدعوه، وانت بتقصدهم ولا بتقصدهمش؟ طلع قول انا لا اقصد دول ائمة، وما قالوه في هذا الرجل حق او باطل، انما نسكت 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 ثم نقول ايه الذين والذين والذين. لا، انا الان اتهمت بشيء، تعال هذه أمكم صفية يا رسول الله إني خشيت أن يقذف. ألا أمال لو هم قالوا يعني كان الرسول مع امرأة أخرى حشاهم يعني. النبي دفع ظن أن يقال وهو نبي الله، والشك في أن من مع النبي امرأة كذا هذا قد يصل إلى الكفر إن لم يكن الكفر. أنتوا واخدين بالكم أخواني؟ هذه أمور لابد منها. فليجي يقول أنا تبت من حزب النور، خلاص أنا تبت، أنا هرجع إلى الدعوة. أي دعوة ترجع لها وأنت بتقول أن إحنا غلطانين إن إحنا برحنا الميدان، أي دعوة ترجع لها وأنت بتقول ينبغي إحنا أن نعظم الشباب، هو الشباب دول إيه عندكم؟ يكونش الصحابة رجعوا؟ يكونش خير الناس 25 أبريل ثم الذين على ضربهم ثم الذين على ضربهم؟ ألا حاجة عجيبة جدا. اللي يقول شباب طقي نقي ذكي طاهر دون صلاة دون صوم ويسهر في شقق يشرب مخدرات ولا ينطق بالإسلام، واللي يقول أنا معتزل، طب ليه يا أخويا معتزل؟ طب ليه أنت تكون مع حزب النور أو لا بقى تكون مع الشباب ده خليه مع حزب النور؟ طب وانت تعتزل ليه؟ ليت كما تبت، ده انت فتنة. هو أنتم فتنة إذا نزلتم وفتنة إذا تركتم؟ حاجة عجيبة. يعني فتنة في الناحيتين، فتنة إذا كان في حزب وفتنة إذا تبع من الحزب. هذه أمور إحنا بنركز عليها يا إخواني لأنه لا فرق بينها وبين المنهج. ولو كانت دي مسائل يعني فرعية لكان إيه؟ لكان الأمر هينا. وينبغي لمن أحب شخصا في الله أن يأتيه في بيته فيخبره أنه يحب في الله، كما روى الإمام أحمد والضياء عن أبي ذر المرفوع عن إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتيه في منزله فليخبره أنه يحب لله. يا سلام، تخبط على واحد كده، مين؟ محمد، تفضل محمد، أنا الله بس عايز طلب منك، جاي لك بس حقيقة إني أحبك في الله، السلام عليكم. أو في مسجده أو في طريقه أو في شارعه. وفي حديث ابن عمر إني أحبكم في الله، وفي حديث ابن عمر عند البيهقي في الشعبي فإنه يجد مثل الذي يجد له، ولن يجد عبد طعم الإيمان، أي لا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وهذا منتزع من حديث أنس الصادق. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. والعجب ممن يدعي محبة الله وعلى خلاف ذلك، العجب أنه إيه يدعي هو مخالف ذلك. وما أحسن ما قال ابن القيم، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذاك في إمكان، ماذاك في إمكان؟ أنت عايزني أبغض العلماء ليه؟ واحد بيعتبرني جريمتك، جريمتك يعني أنت بتحب مثلا شيخ مقبل، تحب الشيخ ربيع، طب قول أنا أبغض الشيخ ربيع ليه؟ أنا أبغض الشيخ مقبل ليه؟ أنا أبغض الشيخ الألباني ليه؟ أبغضهم ليه؟ قل لي إن كانوا يستحقوا بغضا بغضناه، قل لي. طب أنا ما أحبهمش ليه؟ لماذا لا أحبهم؟ لماذا أبغضهم؟ أنا حينما أقول لك تبغض فلانا فلواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لو ما فيه يا رجل إلا لهم خاذلوا السنة ولم يظهروها، لو ما فيه لأنهم جعلوا على كتب السنة ركاما عظيما فلم يبصره أحد كفاية. لكن تجي أنت على من يظهر السنة ويؤلف في السنة ويصنف في السنة ويحيي للسنة ويعيش للسنة إلى أن مات بعضهم على السنة وبقي بعضهم على السنة، أبغضوا ليه؟ أنا أملك أصلا أبغضه؟ أنا دلوقتي عايز أبغض هؤلاء، أنا أملك ذلك؟ هل هذا لي أصلا؟ هل هذا لي؟ هل أنا أبغض رجل سنة؟ إزاي؟ قل عشان تكلم فيك بس كده؟ يبقى عادت عصبية، تكلم فيك بحق أو باطل، ولو تكلم فيك بباطل وهو ناصر للسنة لا أتابعه في باطله وأبقى محبا له، إنما لا أبغضه. أبغضه ليه؟ بأي دليل؟ متابعة القوم، بأي دليل؟ أمشي في ركابكم، بأي دليل؟ علمني كتاب ربي، علمني علمتني سنة نبيي أن الدليل ليس في العبادة، لست أصلي بدليل وأصوم بدليل وأحج بدليل ثم أبغض وأحب وأوالي وأعادي بلا دليل. إنما علمتني السنة أن أحب بدليل وأن أبغض بدليل وأن أصلي بدليل وأن أكل بدليل وأن أشرب بدليل وأن أنام بدليل وأن أقوم بدليل. علمتني السنة ذلك. ما علمتني السنة أمشي خلاص واحد مشهور قال كده يبقى وراه. لا لا يا أخي ما علمتني السنة هذا. ما علمتني السنة هذا. طيب انت بتقول ان عودة فلان ده لمصر بتذكرني بقول لو ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. كويس, يعني في تمكين بقى للسنة, وده خلق القرآن, وده خلق القرآن. بيقول ان الشنقيطي طبعة قديمة, محمد ابن الشنقيطي. خلق القرآن بيقول المشايخ العميان دول ليس سلفياتهم بشيء. خلق القرآن نزل به إلى مصر وقال ينبغي أن تزوب الفوارق وينبغي أن احنا نكون ونكون ونكون وما فيش إشكال نحتفل بخمسة وعشرين يناير وما فيش مش عارفين والشباب دول ولازم تحافظوا على صورتكم ولازم تحافظوا على كذا. دي التمكين؟ هل هذا هو التمكين؟ ده بقى أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. والله لقد كان نزوله الذي كبر عليه الحزبيون هذا, لقد كان نزوله وبالا هو وأمثاله. ما تحكمنا شيخ, أنا أحكمك يا شيخ, أنت رجل سلفي يا فضلت الشيخ, أنت رجل سلفي. تعال بقى الآن نشوف حيثيات السلفية. هذا الرجل جاء فورث أهل مصر ماذا؟ أصول السنة الحميدي شرحه ورقة ونص, الرجل مشغول يشرح لنا ورقة ونص. طب الأصل السلفي اللي علمه الأمة إيه؟ بلاش يشرح. الرجل ده ربنا ورثه مصر بعد ما قص عنها أو أخش عنها 35 سنة. لما نزل مصر أسبوعين أو ثلاثة. الأصل الذي علمه الأمة السلفي. أنا 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 رجل وثقت فيك مثلا وتابعتك. لا لا المشايخ غلطانين. أنت شيخ مقبل لما قلت رجل ده مبتدع أنت غلطان. أصل الشيخ ده عندي ثقة ثبت. وانت شيخ ربيع وانت مشايخ وانت شيخ الباني. لا انا هتبع رجل هذا. خدني بقى يا رجل قول لي بقى هذا الرجل اللي غاب عن مصر 35 سنة والتاني اللي في اليمن بقاله 30 سنة لما نزل مصر مصيبة مصر الاولى الشرك تكلموا فيه. الحزبية نهوا عنها. البدع تكلموا محاضرة في البدع والتحذير. هذا الرجل عبد الرحمن عبد الخالق يدعو دعاء صريحا لإخوان المسلمين والأخوة بجواره في محاضراته في كلامات. وتميع القضايا. ما الذي علمه هذا اليمني الآخر المأربي؟ ما الذي علمه؟ أي سنة نشروها؟ أي بدعة قمعوها؟ طيب الأمة أمينتكم الآن وهتمشي وراءكم. طب قدموا كشف حساب كده. هذا الرجل قعد أسبوعين ومشى والتاني قعد أربع أشهر ومشى. ممكن تقدموا كشف حساب لأهل مصر؟ مش مصر اشتاقت لناس من 30 سنة ما نزلوهاش؟ فماذا رووا في مصر وماذا دلوا وعلى أي شيء دلوا أهل مصر؟ كلام خطير, كلام خطير. تريد أن تفصل ده بقى كله عن السنة تقول لا بس هو سلفي. ازاي الكلام ده؟ هو ده اللي انت بتقرأه دلوقتي؟ هو هذا اللي انت بتقرأه؟ الولاء والبراء والبغض والحب ولا الكلام ده مفصول؟ هو ده اللي انت بتقرأه؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ لكن انت عايز الحق بقى؟ خد بقى وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هو ده بقى الألصق، هو ده بقى المنهج. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. إنما والله لو دين، أنا لا يمكن أقول واحد تعالى أنت أورثنا القوم وانت خلقك القرآن وما شاء الله، يا من سبوه سكت وما كان يذكرهم في مجالسه، ما كان يذكرهم، هو الشنقيطي كان بيسبه عشان يقول هو طبعة قديمة. وبعدين أنا أقف عند كلامه في الشنقيطي، يا ريت يقول الشنقيطي مثلا كان جاهلا بالفيق، إنما كلمة الشنقيطي طبعة قديمة يعني المنهج مش عاجبه. إن دول عميان، عمي ابن إبراهيم وابن باز، دول عميان وليست سلفيتهم بشيء. طالما السلفية مش الحزبية والعمل الجماعي الحزبي والدعوة إلى القضية في جمعية إحياء التراث اللي بيتولاها هو، تبقى سلفية ليست بشيء. وأصل كده، عشان كده صارت سلفية المملكة ليست بشيء التي عليها المشايخ، ولازم تطلع سلفية سلمان وصفر التي تكون على ضرب هؤلاء ومنهج هؤلاء. يا أخواني أفيقوا، المسألة ليست سهلة. هم بيقول التاريخ بيكتب، فعلا سيكتب ما قدمتم وآثاركم. أي أن المؤاخاة على أم الدنيا لا يوجد عليه شيئا، أي لا ينفعهم أصلا بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا حال كل خلة ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله، فإنها تعود عداوة ودامة يوم القيامة، بخلاف المحبة والخلة على طاعة الله، فإنها من أعظم القربات، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا فلا يجتمع عليه وتفرق عليه. وفي الحديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان في صحيحه، وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا. وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما في أهل زمانه، فكيف لو رأى ما الناس فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان. هذا ابن عباس يقول ذلك في زمانه، في زمان عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا. كيف لو رأى ابن عباس ما الناس فيه؟ هذا قاله الشيخ مين؟ سليمان. ونحن نقول فكيف لو رأى الشيخ سليمان ما الناس فيه اليوم؟ ولكن هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يا سلام، فما هو يمكن أن يقال منهم إحنا للغرب، الناس دي جاي من كوكب ثاني، نقول وما دليل غربتك يا غريب؟ ما دليل غربتك؟ اشرح لي صباحك ومساءك وما بينهما. يا ليتك والله نصحا تيجي بقى الصبح وتقعد بقى في المسجد الكبير وتمسك تيسير العزيز الحميد وتشرحه للأمة، يا الله جميلة دي. وتيجي في المساء تمسك السنة الخلال وتشرحه للأمة، ومن بكرة تشرح البخاري، ومن بعده تشرح مسلم، وتجلس بقى اليومين اللي انت عايشهم في كده وتقول ما فيهم وتعلم ما فيه. لماذا لا يكون ذلك؟ لماذا خلت مساجدنا من هذا؟ ألسنا سلفيين؟ أليست الأمة في حاجة إلى هذا المنهج؟ طيب بلى، هم يقولون كده بلى. طب من الذي يعلم المنهج؟ ألستم أنتم رؤوسه إن كنتم صادقين؟ طيب إذا لم تعلموا أنتم وأنتم رؤوس المنهج، من سيعلم؟
وأنتم تقولون الأمة محتاجة. إذن الأمة محتاجة إلى منهج أنتم خذلتموه. الأمة محتاجة إلى منهج أنتم كتمتموه. إذن هي جريمة إن لم تكن بالانحراف فبالكتمان. فأنتم تترددون بين انحرافين، فأنتم تترددون بين مصيبتين، إما مصيبة الانحراف خليكم أنتم منحرفين، أنتم أحسن ناس، أنتم أئمة العصر، فجريمة ماذا؟ الكتمان. يا إما جريمة الانحراف يا جريمة الكتمان. لكن وعتقول جريمة الاستقامة وعتقول فضيلة الاستقامة والبيان، أليس هذا معقولا في الأذهان؟ فضلا أن يرد في سنة سيد الأنام آه من غربة الزمان، إما كاتم وإما منحرف، لكن تريد أن تأخذ أحسن لقب، عالم العقيدة في العالم، العالم الأول في العقيدة، محدث العصر، فقيه مصر، دون أن يخرج الواحد من بيته فيعلم. وإذا علم فبما رأى لا بما قال السلف. لا والله، لا والله يا أخي، تلك إذن قسمة ضيزة. طب وبعدين إذا كان هؤلاء حريصين على هذا، طب وأنت يا طالب علم يا من تدفع حريص على إيه؟ ما تروح يا أخي أخبرهم يا أخي، تكلموا يا ناس، الناس بتنتقد عليكم، أنتم ليس كتير، لماذا أنتم ساكتون؟ بدل ما تيجي زي ناس تجيك كثيرة، يا شيخ أنت ليه تكلمت؟ يا أخي روح أنت ليه، قل له لماذا فعلت هذا حتى تكلم فيك الناس، أنت كيف تنصح من تكلم؟ وقد روى، وفي إشارات لأن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس، بحيث صار الأمر لهذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فضلا عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناري ودرامي من أخيه المسلم، وأبلغ منه، قول تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا كان حالهم في ذلك الوقت الطيب. وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي. هذه المحبة النافعة، للمحبة على الدنيا، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإثارة على الأنفس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المودة، أي المحبة التي كانت بينهم في الدنيا، تقطعت بهم وخانتهم الولاء والبراء على غير الطاعة، المحبة على غير الطاعة، خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض. فلتكن في الدنيا البراءة، تكن في الدنيا، فإن كانت في الدنيا أجرت عليها، أما في الأخيرة ما تنفعك، ويعود بعضكم على بعض باللعن والعتاب، وما ذلك بنافع. كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل أنه قال لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أنددهم وأوثانهم كحب الله، فإنها عامة لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقبل أن تكون العداوة في الآخرة فاجعل العداوة في الدنيا. ولهذا قال قتادة: وتقطعت بهم الأسباب. قال أسباب الندامة يوم القيامة، والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون بها، فصارت عداوة يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا حال من كانت مودته لغير الله، فاحذر من ذلك، فاحذر من ذلك، فاحذر من ذلك. ده خلاصة الباب، احذر من ذلك. الحب في الله هذه علاماته، هذه آثاره، هذه فروعه، هذه مضاداته. فلا بد لمن أحب الله والرسول أن يقدمهما على كل محبة. وأعلى شيء في ذلك ما كان عليه النبي والصحابة من منهج قويم وصراط مستقيم. طيب، نكتفي بهذا القدر. الحقيقة يعني هذا الشرح يا أخواني، شرح تيسير عزيز مع كتاب التوحيد، يعني من أمتع الحقيقة ما ينتفي به طالب العلم. وإحنا في كل كتاب نقول كده، مع طريق الهجرتين، مع الاستقامة، مع اقتضاء الصراط المستقيم، هو ده المنهج، هو هذا المنهج. لكن أنت وأنت تسمع هنا، في واحد منكم يرفع إيده ويقول يا شيخ بس هذا الكلام خلاف ما قرره شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط، ويا شيخ هذا الكلام خلاف ما قرره الأجر في الشريعة، فكيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما قاله كذا؟ هل وجدت حرفا يخالف؟ وجدت حرفا يخالف؟ ليه؟ لأن المنهج مشكلة واحد، لأن المنهج مشكلة واحد. فهذه اللذة. ولهذا البعض يقول لك ايه، هو انتم ما وراكوش غير الكلام في الموضوع ده؟ هو انتم ما وراكوش؟ طب هو احنا جايين النهاردة نرد على الحزبين؟ لا، احنا جايين نقرأ كتاب التوحيد بالشرح. انت ايه اللي لقيته قدامك؟ ده رزقك لقيته قدامك، هو ده الكلام. طيب سيب التيسير كده، تعالى بكرة ان شاء الله مثلا في الاقتضاء هتلاقي هو ده اللي قدامك. افتح الشريعة هو ده اللي قدامك. صحيح أسباب النزول هو ده اللي موجود. التفسير هو ده الموجود. شيء واحد يمكن به أن تتكلم في هذا الموضوع. ايه هو؟ انك ما تشرحش كتب السلف، تعتذر عن هذا. أيصح هذا؟ لا، ما يصح. طيب لعل نكتفي بهذا القدر. نعم. هذا لأن لازمه نفي المحبة الحقية، لأن المحبة العقلية مش هي المعتبر، ليس المحبة العقلية هي المعتبر، إنما المحبة القلبية. فهو لما علق على المحبة العقلية نفى، لازم هذا نفي المحبة القلبية. والجميع عطلوا الصفات، الجميع ما عندهم محبة، تعطيل الصفات، تعطيل الصفات، فهم يمنعون هذا، لا يثبتون محبة من الله عز وجل ولا يثبتون حب، انما عندهم هذا ايمان معرفه، ولا عطلوا الصفات. هل لازم طبعا نفي المحب؟ عاد الى قوله. وايضا هو نفس المساله، ان الايمان عندهم معرفه، يبقى ما عندهم لوازم، لا قلب ولا لسان، والمحبه عمل قلبي، اذا هو ينفي هذا. نعم. طيب ناخذ الاسئله. يقول سائل من ليبيا: سمعت أن مؤخر الصداق عليه زكاة، فليخرجها الزوج أم الزوجة؟ الجواب ليس في مؤخر الصداق زكاة، لأنه وإن كان دينا لكنه دين مشروط بالفرقة أو الموت، فحكمه حكم دين على معسر أو مماطل، فلا يكون إلا إذا قبض ثم استقبل بعام جديد. ليه؟ لأن الزوجة ما تأخذ هذا المال الآن، الزوجة ما تأخذه، تأخذه بأحد أمرين، يا بفرقة الطلاق يا بالموت. فإذا هذا المال محبوس عن صاحبه بشرط، كالمال المحبوس عن صاحبه بمماطلة أو المال المحبوس عن صاحبه بإيه؟ بعسر. فيجب الزكاة لمن على من له دين عند معسر أو له دين عند مماطل؟ لا. فكذلك حكمه الصداق، فليس على صداق المرأة زكاة لأنه مشروط أن تأخذه في وقت معين فلا تزكي. وإلا الآن لو قلنا بأن المرأة تخرج زكاة عن الصداق لأخرجت المرأة أضعاف أضعاف الصداق، وبالتالي لن تكتب امرأة صداقا قط. طيب، وهذا سائل يقول ما حكم قول ولك الأجر إن شاء الله؟ هل هذا من عدم العزم في الدعاء وتعليق بالمشيئة؟ ولك الأجر إن شاء الله، هذا ليس من باب أنه لك الأجر بمعنى أن الله إن شاء أعطاك وإن شاء منع، فيكون هذا داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعزم، لأن فليعزم هذا في دعاء الله، أما هذا في رجاء الثواب من الله لك، وقد يعطيك الله وقد لا يعطيك، فأرجو أن يعطيك الله. أما الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا سوء أدب في الخطاب مع الله، لكن هذا ليس خطابا مع الله، إنما هذا ولك الأجر إن شاء الله، أي لك الأجر أرجو ذلك من الله عز وجل، لأن الله يعطيك الأجر أو لا يعطيك. لكن لو قلت اللهم أعطه الأجر إن شئت من سوء الأدب ويدخل، ففرق بين خطاب الله عز وجل الذي هو الدعاء وبين رجاء. هذا رجاء، رجاء أن يمنحك الله تبارك وتعالى الأجر، وليس دعاء لله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك قد خدشت جناب الرب سبحانه وتعالى، إذ تقول اغفر لي إن شئت، أعطيه إن شئت، آجره إن شئت، أثبه إن شئت، هذا هو الممنوع، لكن لك الأجر إن شاء الله، يعني لا أسأل الله أن يكون لك الأجر. نعم، هذا رجاء. يقول عندنا من ليبيا أيضا، يقول عندنا بدأت اسطوانة الانتخابات وهناك من الناس من نحسبه على خير قال علينا المشاركة لكي لا نترك الساحة. الكلام ده تكلمنا واستدلوا بفتوى الشيخ الألباني بالمشاركة في الانتخابات وبشروط. لا، الكلام الشيخ الألباني له كلام قوي جدا في عدم المشاركة والتحذير من ذلك، وأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن بعض المواضع الشيخ في موضع معين خاص لما قيل له طب المسلم طب النصراني طب كذا، فرأى الشيخ ذلك اجتهادا منه في هذا الباب، وأيضا رجع الشيخ رحمه الله تعالى وبيّن الشيخ أن هذه لا تأتي بفائدة قط، وهذا آخر ما عليه الشيخ، ولهذا هم ما يستدلون بكلام الشيخ، إنما يستدلون كما ذكرنا أمس ببعض الفتاوى منقولة عن شيخ الدباز والمعتمين، وإحنا رددنا أمس على بيان هذه النقطة وبيناها بإسهاب وبيان، وقلنا بأن الحجة فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الشيخ مقبل قال هؤلاء على العين وعلى الرأس، ولكن كل من يؤخذ من قوله ويرد، وأيضا قال أنتم تستدلون بفتاويهم وأنتم من أبغض الناس لهم، لماذا لم توزعوا فتوى المشايخ في الصلح مع اليهود؟ لماذا لا تعلقون فتوى المشايخ بهذا بالاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج؟ لماذا؟ ولكنهم ينطقون بعض الفتاوى، فدعك من هذا كله، هذه جاهلية لا يجوز المشاركة فيها بحال من الأحوال. وانت خد من مصر تجربة. انتوا بدل ما تبدأوا انتوا لسه في سنة اولى حرية, احنا الوقت بينها في سنة تانية, ولزام على من في الصف الاول ان يتعلم مما في الصف الثاني, واكبر منك يوم يعرف اكتر منك بسنة. كيف اذا كان في السنة اكبر منك بلحظة في السنة اكبر منك ايه بعمر مديد. فخذ من تجربة القوم ودعك من شبهتهم سنتركها لمن, فهم أفسق من غيرهم وأضر من غيرهم. ليه؟ لأن فيهم تمريرا للمعصية وتسويغا للبدعة, وأما في غيرهم فهم الظلمة الفسقة المجرمون, لكن فيهم هم العلماء الصادقون الناصحون. فكل المسألة أن الديمقراطية كانت بلا لحية وبلا دليل. هؤلاء ما تركوا المنسبات العلمانية, لازم نأخذها احنا ونلبسها ايه, ونلبسها لباس التقوى, لباس الصلاح, فنركب لها لحية ونجعل لها دليلا. ادي المسألة كلها. هذا سائل يقول كيف تعامل زوجة على المنهج مع زوج حزبي وليس عنده علم بأي شيء, ومع هذا يرفض رفضا تاما أن يسمع أي شيخ أو أن يسمع من زوجته, ويقول أنا مقتنع بالموضوع عن المظاهرات والخروج إلى آخره. الله المستعان. والله هذا ابتلاء, وأسأل الله عز وجل أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلفك خيرا منها. ولهذا ابتلاء. لو إنه عامي ما يعرف شيئا أبدا سهلة, أما مشكلة هذه, والله مشكلة, هذه مشكلة. ولكن اصبري واحتسبي وسل الله الفرج وادعي له بالهداية وانشراح الصدر, وأيضا عليك إبلاغ بالأسلوب الذي فيه رفق. يعني طبعا كثير من الناس قد يتكبر يعني أن يأخذ المعلومة من زوجته ويقول يعني لست أنت التي ستعلمين المنهج أو كذا, ولهذا قدر الاستطاعة يعني بين له برفق, عسى الله عز وجل يشرح صدر. اللهم اشرح صدر. وكان هذا سائل يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر, فهل من السنة أن نصلي ركعتين بعد العصر؟ هذا قاله بعض أهل العلم, والصواب أن ركعتين بعد العصر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثبتهما, قد جاء ذلك في الحديث الصحيح. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ذلك, وفيه ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس, وقد نقل هذا ابن عباس عن سادات الصحابة رضوان الله عليهم. وأما مثل هذا الحديث فيرجع فيه إلى المحكمات, ولا يطرح في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أم سلمة رضي الله عنها. وعليكم السلام. يقول شيخنا أحسن الله عليكم, ما هي عدة المرأة التي لا تحيض إذا كان زوجها قد توفي عنها؟ عدتها المرأة, عدتها إذا توفي عنها زوجها تحيض أو ما تحيض 4 أشهر و10 كما قال سبحانه وتعالى, إلا أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل. إنما المطلقة هي التي نقول بها عدتها بالحيض أو بالأشهر, فإن كانت من تحيض فثلاث حيض, وإن كانت مما لا تحيض كأن تكون صغيرة أو يائسة فعدتها 3 أشهر. أما المرأة التي توفي عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل, سواء كانت حائضا أو لم تكن حائضا, فإن ممن تحيض أو ممن لم تكن تحيض فعدتها كما قال سبحانه وتعالى, والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10, ولا يخرج عن هذا النص إلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعليكم السلام وبركاته. من تونس يسأل يقول أحسن الله عليكم شيخنا, السؤال يوجد لدينا مؤذن يؤذن الصلاة عبر مكبر الصوت ويقول الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع, ثم يقول بصوت منخفض مسموع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أنا محمد رسول الله, ثم يكمل الأذان يعني بصوت مرتفع. ما صحة هذا؟ يعني اللي هو الترديد يقول الشهادتين سرا ثم يعود فجر بهما هذا ثابت في أذان أبي محذورة رضي الله عنه، لا بأس أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا ليجمع بين السنة، لا بأس بهذا إن شاء الله. يقول السلام عليكم، أحسن الله عليكم شيخانا. يقول سائل، وعليكم السلام وبركاته، يقول سائل من ليبيا من كتاب في التعليق على كتاب تذكرة السلام المتكلم في أدب المعالم المتعلم العلامة ابن جماعة، قال بعض العارفين مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها، قيل وما أطيب من فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. فالسؤال هو ما المقصود بقولهم والأنس به؟ أي بذكره، فإن الذاكرة لله عز وجل قد احتمى بحماه ودخل في جواره وأنس به فحصلت له لذة الأنس، لأن من آنس أحدا أنس به، من خالط أحدا وكان في معيته أنس به. فإذا دخل الإنسان في ذكر، فإذا ذكر الإنسان ربه كان في معية الله فيحصل الأنس بمعية الله أعظم من أي أنس. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا مع عبد حين ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئ. هذا معنى الأنس، الأنس الطمأنينة والراحة وقرة العين وانشراح الصدر، فلا تكون في شيء أعظم من ذكر الله عز وجل، أعظم شيء. ولهذا قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أعظم شيء يا أخوان يحصل به الأنس هو ذكر الله. ولهذا قال الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله بجميع أنواعه، ذكر الله بالقرآن، ذكر الله بالصلاة، ذكر الله بالعلم وهو أقوى ما يكون. العلم، العلم النافع، علم السلف، علم السلف هذا من أعظم ما يشعر به الإنسان بأنس وانشراح صدر، وهو الذي كان مهمة النبي. أليس علم السلف هذا هو علم النبي والصحابة؟ أليس العلم هذا هو قصة النبي مع أمته؟ أليست هي أوامر القرآن، هي أوامر السنة، هي نواهي القرآن، هي نواهي السنة؟ هذا كله في العلم يا أخواني، هذا كله في العلم. ولهذا أنا أنصح نفسي والله يا أخواني، أنصح نفسي وأنصحكم، يمكن أنا أكثر في هذه المسائل، معلش سامحوني والله يا أخواني، سامحوني. هذا بيت القصيد، هذا بيت القصيد. العلم يا أخواني، العلم، والعلم بكتب السلف، كتب السلف، دعك ممن يقرأها، لكن العلم بكتب السلف. شوف أنت اليوم سمعت الشيخ سليمان، الشيخ سليمان ينقل عن تيمية وعن أحمد وعن السلف، هو ده يا أخواني، هو هذا. دعك من القارئ، انت معاه من تشمعاه، انت بتحبه وبتبغضه، ضحكه من هذا. لا ياتيك الشيطان يمنعك عن علماء السلف، اللي يقول لك ابعد عن الشيخ فلان والشيخ علاني، اوعى تسمع لدول، دول بيقصوا القلب، واخد بالك؟ وما العلم المبتدع هو الذي يرقق القلب. اوعى تترك سبيل هؤلاء، اوعى احد يصدك عن هؤلاء. واذا لم يكن عند احد هذا لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك، دعك من محبة الدنيا ومؤخات الدنيا وميل الدنيا، دعك من هذا كله، دعك من هذا. واخد بالك؟ فلان بحبه فلان بكرهه وله أوعادي عليه، دعك من هذا يا رجل، دعك من هذا. إذا كان ده منهج النجاة خليك مع منهج النجاة، دعك من زيد أو عبيد. فأعظم ما يشرح الصدر العلم، ولو كان العلم شيئا هينا لما انتقل موسى وأخذ فتاه وغداء ليلتقي بالخضر يتعلم منه مسائل، مسائل قليلة. ولهذا عند البخاري لما سئل أحد التابعين وأخبر بحديث رسول الله، بعض السائلين أخبره بحديث فقال خذه، فوالله لقد كان يرحل في أقل من ذلك. ولو لم يكن في فضيلة العلم، شوف إلا أثر جابر لما رحل في حديث، مش بقى كتاب وكتابين وعشرة وكلها وكتب السلف هنا أو هناك مع أي شيخ، أي واحد على المنهج وعلى الضرب، يعني والله يا أخواني لو الإنسان يعلم شيخ في القاهرة ويرحل إليه يوميا يسافر القاهرة رايح جاي ليتعلم درسا واحدا من كتاب والله ما كان كثيرا. كل يوم تتعلم درس والله ما والله لو ترحل تتعلم كتاب التوحيد باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله إلى القاهرة تنفق مالك وتعطي مصالحك وتروح وتيجي والله ما كان كثيرا. يا أخي لا أنت أغنى من جابر ولا أفقه من جابر ولا جابر أحوج للعلم منك إذ يرحل في حديث شهرا يريد فيه ماذا؟ الحديث عنده إنما يريد علو سنده أن يأخذه ممن سمعه. والله مش كثير يا أخوات. فيجد الإنسان قلبه في البيئات العلمية الحقيقة في البيئات العلمية يجد قلبه. والحمد لله قال هذا السائل من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيك يا شيخ ما حكم الميش الذي يصبغ به الشعر تتزين به المرأة لزوجها فقط؟ جائز بشروط. الشرط الأول ألا يكون بالسواد، والميش ما يكون بالسواد الذي علمه يعني. الشرط الثاني ألا يكون على وجه تتشبه به المرأة بالكافرات أو العاهرات. فإذا أمن التشبه والسواد فلا بأس ولا حرج، فإن باب التزين للرجل من الزوجة باب واسع الأصل فيه الإباحة بل الاستحباب لأن التزين مستحب، فالأصل في هذا إلا ما ورد من منع كلا النمص والوصل وغير ذلك فإن هذا هو الممنوع. فمسألة يعني تمييش الشعر أو كذا هذا لا بأس به ولا حرج بالشرطين. أخونا حمدي من شربين يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم غيبة الفاسق؟ الفاسق ما له غيبة، الفاسق حذر منه، والمبتدع ولا له غيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بئس أخو العشيرة. فالفاسق ما له غيبة، يقال احذر فلان هذا يشرب الخمر، لكن احذر أيضا التعدي على الفاسق أن تذكره بما ليس فيه، احذر هذا أن تفتري عليه، ولكن يجوز ذكره من باب التحذير وذلك في السنة كثير. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وفيك وددت أن أعرف عندما قال سيدنا عمر، الأفضل أن تقول عمر رضي الله عنه، للرسول صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولدي نفسي بلدي. الحديث يعني كيف كان عمر رضي الله عنه، كيف غير عمر، كيف غير عمر رضي الله عنه كلامه في نفس اللحظة مع أنه قال في الأول أنه ليس كذلك، لأن الإنسان قد يغفل عن المعنى وهو أصلا في قلبه فينبه له فيذكره حاله. فكان مورد كلام عمر في أوله على غير ما أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أراده منه النبي عند عمر، لهذا قال أنت أحب إلي من نفسي. فإن عمر رضي الله عنه نبه أن يقول هذا، لهذا قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك، قال أنت أحب إلي من نفسي. فيما يتعلق بالمعنى الخاص وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم داله على الهدى، النبي صلى الله عليه وسلم هو من حسناته، النبي يدل على الخير وكذا، فقال الآن يا عمر. فهذا المعنى موجود، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى أن ينبه على المعنى، وقد يكون النبي مش من الأنبياء يحتاج إلى التنبيه وهو عنده، كما جاء بسند صحيح أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك أدعوك به، قال يا موسى كل قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال موسى يا ربي كل عبادك يقولها هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعمرهن غير في كفة ولا إله في كفة لمالت بهن إيه لا إله الله. فقد يحتاج الإنسان إلى التنبيه عن معنى. ولهذا ده ما بيحتاجش وقت، مش عمر هيرجع إلى البيت ويقول أنا النبي أحب إليه من نفسي أم لا، هذا معنى أصلا موجود في عمر، لكن احتاج عمر إلى التنبيه عليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: سبب الفطور خاصة في المتدينين، هل هو لم يتعرف على الله أو أن تدينهم كان أجوف لم يكن له حقيقة، حتى وإن علمنا بعض الإخوة كان قد يعني تدين 10 سنين وأكثر ثم يعني شعر بهذا بالفطور، هل من نصح؟ بارك الله فيكم. أخوكم في الله من الجزائر. طبعا الفطور له أسباب عديدة، منها الغفلة، منها البعد عن العلم، منها البعد عن صحبة أهل الأخيار، منها البعد عن موارد الطاعات التي لها يعني وظائف دائمة زي أذكار صباح مساء، سنن قيام ليل، صيام بعض أيام، أوراد خاصة، لأن هذه الطاعات اللي هي بتوظف يوميا، هذه الطاعات بإذن الله تبارك وتعالى تضمن لك عدم الفطور. أذكار صباح مع مساء مع سنن مع نوافل مع قيام ليل، ولو تيسر مع صيام بعض الأيام، ولو تيسر مع صحبة أخيار اللي هي البيئة يعني، مع مجالس العلم، مع استحضار الأجر والثواب، مع قراءة حياة الصحابة والتابعين، القصص جند من جنود الله عز وجل، وهذا أيضا من الأشياء التي تشحذ الهمم. الفطور خلاصته أنك هجرت بيئة التذكير، ده خلاصته. الفطور ده يشرب به الإنسان إمتى؟ لما يهجر البيئة، يبتعد عن البيئة. ولهذا لا يمكن يستوي رجلان، رجل يداوم على الذكر والطاعة والأوراد ومجالس العلم بآخر بعيد. ده ممكن مثلا واحد إيه؟ تاجر وانشغل فيشعر بفطور، هو بقاله 10 سنين يعني على متدين، أو بقاله 20 سنة لكن مش شاعر بلذة. ليه؟ لأن اللذة ديت لها لها أسباب، لها أسباب يا أخوان، لها أسباب. ماذا قال حنظلة؟ حنظلة ماذا قال؟ قال ننفق حنظل. لماذا حنظل نفقت؟ إن نكون مع رسول الله فنذكر كذا وكذا، فإذا رجعنا إلى الأولاد وعافسنا الأولاد وكذا والضيعات ذكرنا الدنيا. قال أبو بكر: أنا والله أجد هذا. إذا مجالس الذكر تنشط. نعم. من المملكة يقول أخونا طارق وفقه الله: أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له، وأسأل الله أن يبارك فيك. كيف يستجمع طالب العلم قلبه مع وجود البدع والمخالفات المقتضية التبيين والإنكار على المخالف، مما قد يجد أثرا على طبع من النفرة من المبتدع وهجر؟ هذا الحال اللي بيقوله طارق إنه إيه يعني إزاي أنا أجمع قلبي، ده سؤال مهم جدا حقيقة. ده طارق طبعا من طلابنا جزاه الله خيرا. فطارق بيقول ازاي ان انا اجمع قلبي مع وجود البدع والمخالفات دي وجبينها. طبعا لما تيجي تبين بقى وبتذكر العالم ده وبتذكر الكتاب ده وبتذكر الموقف ده وبتذكر هذا، بيقوم يحصل لك ايه يعني، تخاف دي غيبة مش غيبة، فيقوم يحصل لك نقص. فانا اقول لاخونا طارق هذا لمن وقف على الباب، فإذا وقف على الباب أدخل ما تدخلش أدخل ما تدخلش أدخل. أما من ولج الباب فسيشعر بالأنس وسيجد اللذة في البراءة. فيا طارق الجمع صعب وإحنا واقفين على الباب خلاص، أما إذا دخلنا الباب وصارت السنة هي التي بها نولي، عليها نولي ونعادي، ولها نعطي ونمنع، ويتسري في جوارحنا، صار الرد من أسباب زيادة الإيمان. ليه بقى؟ لأنني لن أجد في أعمالي أعظم من أن أصل إلى لب دعوة الأنبياء: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. فحينئذ تكون اللذة على حجم الإيه؟ على حجم الطاعة، ولا حجم أعظم من تمييز دين النبي والصحابة عن ديني
أهل البدع والانحرافات. ولهذا لن تجد إذا ولجت الباب لن تجد لذة الذكر لأذكار الصباح والمساء وأصلي وأصوم وكذا لوحدي، لن تجد هذه اللذة آنس للقلب من لذة الكلام والتحذير من أهل البدع. لكن ده معنى هيجي بالتكامل. أنا عارف هو صعب، صعب طبعا يستوعب، لكن هو ده المعنى اللي أنس بن نضر لم يجده في خلوته، ولم يجده في تقلبه بجبهته ليلا، إنما وجده إمتى؟ لما وهو ينحر ينحر أئمة الكفر، فوجد واه لرائحة الجنة. هو اللي وجده الغلام، إنك لست بقاتلي. هو اللي وجده أئمة الإسلام خبيب لما قال ولا الشوكة يشكوها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه اللذة يجدها الإنسان إذا ولج الباب، إذا استمتع بالسنة، إذا عش مع الأئمة، إذا عرض عمله ومنهجه على منهج السلف، منهج أحمد، منهج ابن تيمية. هل يا ترى يا طارق كان ابن تيمية يعرض هذا السؤال، كيف أجد قلبي مع الرد على أهل البدع؟ أم كان ابن تيمية يقول إن جنتي معي في صدري، لقد أزلفت الجنة لتكون في صدر ابن تيمية؟ فهل يا ترى ابن تيمية قال كيف أجمع؟ ليس هناك تعارض حتى يجمع، إنما التعارض ده للي حضر الدرس الأولاني، تب الكتاب الأولاني، تب السنة الأولانية، تب لسه على الحب القديم، تب لسه فيه رواسب، تب لسه بيقف على الأطلال، تب لسه فيه شريط، تب لسه فيه كتاب، تب لسه بس، تب لسه لعله. طول ما الحاجات دي موجودة يبقى أنت محتاج للسؤال كيف أجمع. أصلا هو أصلا ما في تعارض، بس هتوصل لدي إزاي؟ زي بالظبط، زي بالظبط الذي يتداوى وعنده قمة التوكل. ولهذا الصحابة قالوا نتداوى، نتداوى، تداوى عباد الله. طب الدعاء يرد القدر، هو أصلا من القدر، هو في خلاف بين الدعاء وبين القدر؟ ما فيش خلاف أصلا. طب التداوى التوكل، هو يبني التداوى من التوكل، لأن التداوى اعتماد على القلب على الله مع أخذ الأسباب. هو في تعارض أصلا؟ هو في تعارض بين التداوى والتوكل؟ مفيش. هو في تعارض بين فراري من المجذوم وإيماني بالقدر؟ هو مفيش تعارض أصلا. إذا متى ينشأ تعارض؟ عند ضعف المقام، فيحصل نقص في البصيرة، فيحصل ايه يا عم طارق اللي انت سمعته كتير؟ الضباب. عارف الضباب؟ الضباب. اعمل ايه؟ هو ازاي اجمع؟ ازاي يعني؟ يعني ازاي انا اذكر اسماء واتكلم في اهل البدع؟ يعني انت يا شيخ بالله عليك كده، انت شاعر برزة وانت بتقول كده؟ ده انت ماسكنا كل يوم. انا يعني مش عارف، انت شاعر برزة يا شيخ؟ انا بقول انتوا مش شاعرين برزة، انا اللي بسأل. اما انا جنتي معي في صدري، أما أنا أرجو أن يكون هذا أرجو أعمالي عند الله، أما أنا أسأل الله أن يغفر لي تقصيري. أنا عندي نوع مضاراة، أنا عندي نوع ضعف، أسأل الله أن يجبره لي، وإلا أنا ينبغي أن أكون أكثر من هذا. لكن أنا يعني عمال يلا في غرف إنعاش، فعمالين ندي الايه الدواء سنة بسنة، دي حقنة على البطيء بس شوي. إنما أسأل الله أن يغفر تقصير، أسأل الله ألا يؤاخذني بهذا، وحرص أنني أدي ده مع المنهج يمكن مبطأ شوي، لأن فعلا فعلا أنا أرى أن المنهج لابد أن يسبق هذا، وأن تعمق المنهج وأن حاجة الأمة المنهج. أنا مش عايز أستفيد،
يعني عايز إن الأخ نفسه يستشعر لذة المنهج اللي هو يقول قول يا شيخ بقى قول انت ما بتقولش ليه، واخد بالك؟ المنهج هو ده الصح، هو ده الصواب. يعني قد يحصل نوع من هذا يحدث استفزازا او جفافا او جفاء، لكن لهذا ماذا قال ابراهيم يا اخوان؟ قام ابراهيم بالامرين، قام ابراهيم بتبيين عباده الله وحده والتركيز على هذا وبيان فاطر السماوات والارض وكيف اخاف ما تشركون به، وكيف اخاف ما تشركون به وتخافون انكم اشركتم بالله ما ليس به سلطانا وان تقولوا ما لا تعلمون. ثم قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وتلك حجتنا اتينا ابراهيم على قومه، النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على الامه وبيان هذا الحق والمنهج والخير وهو مع التحذير. فانا لا اريد تحذيرا فقط، انا اريد تحذيرا ممنهجا، تحذيرا مدللا، تحذيرا يجمع فيه بين غزو الحق للقلب ونفرة القلب من الباطل. دخل خرج دخل خرج، لأن الإنسان هيخرج بقوة إذا شعر باللذة بقوة. ولهذا احنا ايه دايما ليه مركزين على كتب السلف دايما ليه النهارده اللي احنا عايزين نقول لازم نقوله من رسالة من رسائل السلف، لأن دول اللي احنا عايزينه. عايزين نتكلم ما تبقاش انت مثلا على مذهب شيخك وخلاص، واختيار شيخك وخلاص، شيخك اقتنع بك فكرة انت ماشي عليه. لا، احنا عايزينك تعرف ان ده مش منهج شيخك، ان ده منهج النبي والصحابة. ماشي طارق؟ طيب، من مصر يسأل يقول هل يجوز دفع زكاة المال في بناء مسجد او ترميمه؟ الصواب لا يجوز هذا، بل الزكاة في حدود في أصنافها المحدودة. وإن كان البعض قد رأى دخول ذلك في سهمي وفي سبيل الله، لكن الذي عليه الجماهير أن سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، ويكون السهم للغزاة الذين يتطوعون بهذا الجهاد ولا يأخذون شيئا من بيت المال، ويلحق بذلك الجهاد لأن الله النبي سماه في سبيل الله. من المنصورة يسأل أو تسأل تقول أخت هل تجوز جلسات الأذكار والقرآن الجماعية؟ لا طبعا، الأذكار لا، أما القرآن الجماعي إن قصدت إن اجتماع إخوة أو أخوات دي يقرأ ربع ودي يقرأ ربع ودي يقرأ ربع لا بأس ولا حرج إن شاء الله، هذا لا بأس به. أما قراءة جماعية يعني نجلس كلنا نقرأ زي العتاق الزمنية ديت، طبعا هذا لا يجوز. وعليكم السلام. يقول أحسن الله شيخنا، يقول سائل من ليبيا هل تعرفون جمال الحارثي؟ ما أعرفه. بدر المشاري أعرفه، هذا عنده حزبية. نواف السالم لا ما أعرفه. الذي عنده تراجم الصحابة والتابعين والأئمة المعاصرين والمقر أيمن رشدي، لا كل هذا ما أعرفهم. وعثمان الخميس، عثمان الخميس صار يخالط الحزبيين ويذهب إليهم ويأتي من عندهم. طيب، وخدت مع العلماء الكبار مشهود لهم بالخير والسنة. يقول من الجزائر يسأل، وعليكم السلام ورحمة الله، هل الولاء المحرم يوصل الكفر؟ هو بريد الكفر وليس كفرا، الولاء المحرم بريد الكفر لأنه معصية والمعاصي بريد إلى الكفر لكن ليس كفرا. الولاء المحرم يعني يداهن في دين الله، يهنئ بأعياد، يواليهم فيقدم رغباتهم على رغباته، يطيعون في معصية، هذا ولاء محرم، هذا بريد إلى الكفر وليس كفرا. إنما الكفر هو أن يتولى، فتكون محبته لهم لدينهم، نصرته لهم لدينهم، فيصحح مذهبهم، هذا الكفر والعياذ بالله. ومن تولوه منكم فإنه منهم. من الجزائر يسأل يقول أحسن الله إليكم، ممكن تعيد شرح كيف نجمع بين بغض الكافر ومعاداته وبين المودة التي تقع بين الرجل وزوجته الكتابية فاكتمل في شخص واحد محبة وبغض؟ جزاك الله خير. نقول محبة للدين لا تجوز، فأنت تبغض الزوجة لدينها وتبغض الأب لدينه اللي هو النصرانية أو اليهودية أو كذا. أما ميل القلب الطبعي الطبعي الذي قد يجده الإنسان مع حيوان يركبه. قد يقتني الإنسان حمارا انتفع به فيجد ميلا لهذا الحمار، فهذا الميل الطبيعي أحبها لكونها زوجة خادمة حسنة العشرة، وهذا أمر أنت لا تملكه. ولو كان هذا محرما لحرم نكاح الكتابي، لكن كون هذا قد أباحه الله نكاح الكتابية مع العلم أن ذلك التأثير في القلب لا يمكن للإنسان أن يملكه، دليل على إباحته. فيكون الممنوع ما هو؟ الذي تتحكم فيه أنت، اللي هو إيه؟ محبة الدين، محبة الدين، محبة للدين. فأنا أحبه لكونها موضبة على إيه؟ طقوسها الدينية. ما ينفعش، لا طبعا، هذه تتنافى. إنما الطبيعية لكل الأب لكل الأم لكل كذا، هذه الطبيعية اللي قد تأخذه رقة لأبيه الكافر، رقة لأمه الكافرة، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند قبر أمه الكافرة يبكي، واستأذن رب أن يستغفر لها. نعم. الأول أنت، أنا خلصت الكلام الأول، أنا أنت أطعت، خلصت أنا كلام، أنا خلصت كلام محمد، مش أما خلص أطعت السيرة محمد، خلاص قول بقى محمد، نزلت السيرة محمد. كون يزكي معاملة نصراني، يعني كون يزكي معاملة نصراني، يقول مثلا هذا النصراني أمين، هذا لا إشكال فيه. قال الله عز وجل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فهذا ما في إشكال، بس الأحسن تاخذها في الموازنات. يعني بعض الناس يأخذها في الموازنات ويقول لك شوف لا، هذا ما له علاقة بالموازنات. فهذا قد يوجد، أول مثلا روح للنصراني، هذا النصراني مثلا عنده أمانة في كذا، هذا النصراني بضاعته جيدة، هذا النصراني كذا، ما في إشكال. لكن هذا النصراني أحسن من المسلمين لكون كذا، لا، هذا ليس أحسن، وإن كان عنده حسن المعاملة على أرقى ما يكون، فما عندهم الكفر كاف، وإلا لكان حاتم الطائي أفضل، ولكان يعني أهل الكفر الذين كان عندهم مثل هذا، ولكان أبو طالب أفضل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام وبركاته. يقول من تونس، يقول هناك ممن أعرفه من جيراني أو أقرباء من لدي شبه، وهم يجلون وليس لديهم علم، ويقبلون النصح مني ويعدون عما ما هم عليه، وأنا لا أستطيع أن أنصحهم في كل شيء في وقت واحد، فإني أتدرج معهم المهم في الأهم كالتوحيد، ما نصيحتكم؟ هل أجلسهم من النصح؟ إذا كانوا ينتفعون بك فواصل دعوتهم، طالما الناس تنتفع بك واصل، ولا تهجر ما كان النفع بك قائما، إنما تهجر من عاند، من أعرض، من بانت له السنة ثم هجرها. أما من يأخذ منك وتلقى ويقبل فهذا لا تمتنع عنه ولا يجوز هجره، لأن هذا ليس من نصح المسلمين. أنت مكلف تدعو من في منزلة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بس، ولا إيه؟ يعني نجيب لك سلفيين تشتغل عليهم، نجيب لك سلفيين تشتغل عليهم دول بتوعك بس، نجيب لك ابن باز والعثيمين والألباني، نجيب لك الإخوة الجاهزة؟ لا، أنت شغلتك إيه؟ شغلتك إيه؟ شغلتك في المشرك وفي الكافر وفي المبتدع وفي الضال وفي العاصي، زي ما كان ده عمل النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر اللي على الخير وتحذر اللي على الشر. لما اقول لك انا مش رايح، لا مش لا، النفع طالما اخشى النفع بك، نعم، ولك ان تستعمل ايضا ما يفتح القلب، لو بالهديه يا شيخ، لو بالهديه، نعم، النبي اهدى للمشركين وقبل هديه من المشركين، خذ الاسلوب اللي ينفع، هديه ماشي، اتحكله ماشي، تروح فرح النهارده ماشي، إذا لم يكن فيه معصية لا تشك في معصية، لكن تروح فرع وكذا نعملك فرح نرضى نجيب لك الإخوة ونعملك فرح في المسجد عشان تأسره ماشي. ما يجيش بقى واحد يقولك إيه قال لا هو أنت هاجر فلان معينه من الدعاء وده لا من الدعاء ولا شيء وانت رايح لفرح، اشمعنى ما رايحش لفرح المبتدع ورحت فرح ده؟ طبعا لان الضابط احنا الضابط اللي بيضع العلماء ليس فيه انخرام. احنا قلنا المعاند المعرض عن السنة ده عاند ومعرض، ده ما قلوش السلام عليكم، وده مقبل جاي جاهل للسنة اول ما علم السنة بيجي فروح له، لماذا اهجره؟ انما هذا معاند. نعم يقول احسن الله، هل يجوز تسمية اسم بسملة؟ بسملة اختصار بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يجوز، لا يجوز هذا باختصار. يقول احسن عليكم شيخنا، هل للإقامة مع اخي في بلاد الكفر او مع احد اقاربي لاننا بولينا باب ظالم لم اعد اطيق ان اسمع كلامه اتقاء الوقوع فيما يخرجني من الاسلام اصلا؟ الله المستعان. سبحان الله. هل هي الإقامة مع أخي في بلاد الكفر أو مع أحد أقاربي؟ يعني أحد أقاربي، أحد أقاربي دي ملغاة. مع أخي، خلينا مع أخي في بلاد الكفر لأننا بولينا بأب ظالم لم أعد أطيق أن أسمع كلام. طيب ما ينفع نصح مع الأب؟ ما ينفع الصبر مع الأب في بلاد الإسلام؟ ويصبر الإنسان في بلاد الإسلام، يجالس إخوانه، يجالس تجالس الأخت أخواتها، تسمع الذكر، موجود المساجد، موجود المحاضرات، موجود الكتب، موجود الخير ده كل، وتصبري على أذى الأب فإنه في ميزان حسناتك إن شاء الله، بدلا من أن تتقي من الرمضاء بالنار تطلعي من ظلم الأب تقعين في شبهات القوم وشهوات القوم، فيبقى الإنسان استجار من الرمضاء بالإيه؟ بالنار. أنا أرى أن صبرك على ظلم الأب ودعائك له ونصحك له مع وجودك في بلد الإسلام قريب من الذكر، قريب من الطاعة، قريب من المشايخ، قريب من كذا، هذا أفضل ألف مرة. نعم. الله أسأل عز وجل أن يشرح صدر أبيك الحق وأن يرفع يديه عنك وأن يرزقني وإياك العلم النافع والقلب الخاشع. بس يقول طارق جزاك الله خيرا، والله نحن نشعر بلذة معكم ولكن هذا يقال لي من قبل الإخوة الجدد معنا فأردت أن أوضح لهم شيخنا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.